بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في البدء أشكر الأحبة رواد وأهل هذا المسجد الطيب المبارك على هذه الاستضافة الطيبة الكريمة، صلى الله عز وجل لي ولهم الأجر والمثوبة والتوفيق. الموضوع اليوم بالله تبارك وتعالى كما أعلن له أفي الله شك. والحقيقة عندما يفتش الإنسان في أعظم وأجل وأكبر الحقائق الوجودية، فإن أكبر الحقائق الوجودية على الإطلاق هو الاعتراف والاعتقاد والإيمان بوجوده تبارك وتعالى. ولذا يجد الإنسان أن كل القضايا العقدية، كل قضايا الديانة هي قضايا تبعية لإثبات وجوده تبارك وتعالى. فما لم يكن المؤمن مؤمنا بوجوده تبارك وتعالى فلا يتصور منه أن يكون مؤمنا بأي قضية دينية عقدية تالية. وأعتقد جازما أن أجل وأشرف المعارك التي يستطيع المسلم أن يتخوضها في هذه الحياة الدنيا هي معركته مع منكر وجوده تبارك وتعالى. وعلى المستوى الشخصي ابتدأ اهتمامي بقضية وجوده تبارك وتعالى، وابتدأ اهتمامي بما يتعلق بملف الإلحاد وهي الطائفة المنكر لوجود الله تبارك وتعالى في سنة 2006 ميلادي. وكانت القضية في سنة 2006 ميلادي أن قدر الله تبارك وتعالى لي أني كنت في زيارة ورحلة إلى كندا في أحد المدن القريبة من مدينة تورنتو اسمها واترلو. هذه المدينة صادف أثناء وجودي فيها مؤتمر لحوار الأديان في المدينة الجامعية المحلية الموجودة في تلك المدينة. ما أخفيكم، كان الإنسان يعني فيما يتعلق بحوارات الأديان يقرأ عنها الإنسان قراءة في مقالة في كتاب معين، أما أن يتصور الإنسان ستتاح له فرصة أن يمضي كما يقال بين أروقتها أو أنه يحضر بإيقاعاتها فهذه قضية كانت مستبعدة ذهني. فلما كانت الفرصة مواتية انتابني قدر من حب الفضول للاستطلاع فدخلت هذه التجربة وفعلا حضرت ذلك المؤتمر. أذكر المشاعر التي انتابتني عندما أفضيت للقاعة الرئيسية وكان موجود على المسرح ممثلي لمختلف الأديان، يعني موجود على المسرح المسلم واليهودي النصراني البوذي السيخي الهندوسي حتى بعض الأديان الوثنية المحلية الموجودة في كندا. اللي أثار عندي الاستغراب أنه كان أذكر حتى المشهد أنه في منتصف القاعة لما أحب أحد المتدينين أن يعبر عن هويته الدينية راح قال I'm an atheist. ما أخفيكم لما قال هذه الكلمة I'm an atheist ومع إدراكي للغة الإنجليزية لكن هذه المفردة الذهنية لم تكن واردة عندي، أخرجت الجوال كان عندي موجود في الدكشنري، بحثت في الدكشنري atheist إيش معنى atheist، ففوجئت أن atheist معناها ملحد، معناها ملحد. وأذكر أن اجتاحتني مشاعر في تلك اللحظة أن لعل هذه أول مرة في حياتي أصادف وأواجه ملحدا كما يقال لوجها لوجه وتضمني ملحد قاع واحدة، ولعله لأول مرة يرد في ذهني السؤال، سؤال وجود الله تبارك وتعالى وسؤال الإلحاد. أذكر خرجنا من القاعة الرئيسية وكان ثمة معرض مصاحب لهذا المؤتمر يعرض فيه كل أصحاب ديانة يعني ما يتعلق بدينهم في الجناح الخاص بهم. تجد المسلمين عندهم الكتيبات مواد مرئية وسيديهات إضافة على يعني سبح كما يقال ماء زمزم، يبيعون يعني بعض المنتجات المتعلقة بالإسلام، وكذلك أصحاب ديانة أخرى. لكم أن تتخيلوني طلعت من القاعة مباشرة وأفضيت مباشرة إلى جناح الملاحدة. فأذكر لما ذهبت للجناح الخاص بهم بدأت أقلب المطبوعات والكتب الموجودة عندهم، فكانت العناوين ما أخفيكم عناوين مستفزة لأي إنسان متدين مسلم. من ضمن الكتب التي اقتنيتها من ذلك المعرض كتاب بعنوان The Impossibility of God، استحالة الإله، كتاب لأحد القساوس المرتدين عن النصرانية اسمه دان باركر، له كتاب اسمه The End of Faith in Faith، نهاية الإيمان في الإيمان. بل وجدت وكان هذه قضية لافتة وغريبة جدا كتب مؤلفة للأطفال تبشر بالفكر الإلحادي. أذكر سبحان الله في فترة وجودي في كندا في تلك الفترة أن خرج أحد الكتابات المركزية للظاهرة الإلحادية الجديدة لأحد أشهر إن لم يكن هو أشهر الملاحدة الموجودين على وجه البسيطة اليوم، وهو داعية الإلحاد الأبرز والأكبر ريتشارد دوكنز. ريتشارد دوكنز شخصية مشهورة جدا عالمية يعبر عنه في كثير من الدوائر العقدية والفكرية الغربية بأنه he is the prophet of atheism، يعني هو نبي الإلحاد، هو نبي الإلحاد. خرج له كتاب جدلي مثير للجدل في المجتمع الغربي كبير جدا اسمه The God Delusion، وهم الإله. والكتاب هذا لكم أن تتخيلوا أن في نافذة الإنترنت الأبرز لبيع الكتب أمازون كان يشكل هذا الكتاب في السنة التي نزل فيها على مستوى بعض نوافذ أمازون العالمية، نافذة كندا وبريطانيا وغيرها من النوافذ، كان يمثل رقم واحد في حجم المبيعات، وكان يمثل هذا الكتاب رقم اثنين على مستوى Amazon.com عالميا. ظل هذا الكتاب على قائمة النيوز ويك بست سيلرز، اللي هو القائمة اللي تصدر أسبوعيا للكتب الأفضل مبيعا في أمريكا، ظل رقم واحد على هذه القائمة مدة أسابيع وأشهر، وظل على هذه القائمة لمدة أكثر من سنة، وبيع منا خلال 4 سنوات فقط بيع منا أكثر من 1,000,000 نسخة، وترجم إلى قريب من 35 لغة من لغات العالم، ويعني له تداعيات وله يعني تفاعلات كبيرة جدا في المجتمع الغربي. طبعا اختنيت نسختي في تلك الزيارة، ثم درفت عائدا إلى الوطن، وبدأ الإنسان يهتم بما يتعلق بالظاهر الإلحادية. وكان الأمر اللافت المفاجئ على المستوى الشخصي أن بدأ اهتمام الإنسان بالملف الإلحادي مع موجة إلحادية جديدة موجودة في المجتمعات الغربية، وبدأ يعبر عن هذه الظاهرة الإلحادية بهذا المصطلح نيو إيثيزم، الإلحاد الجديد، وأن هذا الإلحاد أو هذا النمط الإلحادي الجديد له رموزه، له كتابه، له أدبياته، له سؤالاته، شبهاته، إشكالياته، أدواته التي تباين فيه شيئا ما من أنماط الإلحاد المتقدمة. يعني إذا تأمل الإنسان في سياق التاريخ البشري، سيجد الإنسان أن ثمة موجات إلحادية تعصف وتضرب المجتمعات البشرية. ثمة موجة إلحادية ضربت مثلا مع الظاهرة الفلسفية الإغريقية واليونانية، في عصر التنوير والنهضة الأوروبي موجة أخرى، في عصر الشيوعية أسميتها الموجة التالية. فنحن اليوم أمام ظاهرة إلحادية جديدة. أحد المحطات الأساسية في رحلتي مع قضية الإلحاد هو صدور كتاب يهتم بدراسة هذه الظاهرة الإلحادية الجديدة، يحاول أن يقدم وصفا لهذه الظاهرة، يقدم مدخلا للمهتم لدراسة الظاهرة الإلحادية الجديدة. عنوان هذا الكتاب بميليشيا الإلحاد. ميليشيا الإلحاد، السبب إرادي لهذه القضية، وهو الذي سيفضي بنا بالله عز وجل لعنوان محاضرة اليوم بالله تبارك وتعالى، أن من عادتي بحمد الله تبارك وتعالى أن أي كتاب يصدر مني تكون النسخة الأولى والثانية من هذا الكتاب للوالدة وللوالد الكريم. وكان الإنسان في كل مرة يدفع كتابه لوالديه يتلمس في عينيهما الفرح والابتهاج وشعور بالإنجاز، وفي النهاية الإبن إنما هو امتداد في الحقيقة لوالديه. وأحيانا ممكن الوالد والوالدة والإخوة القريبين يرتبون حفلة عائلية صغيرة احتفاء بالمنتج أو الوليد الجديد. الغريب في الموضوع أن الكتاب الوحيد الذي شكل يعني لهما ردة فعل لم تكن محسوبة على المستوى الشخصي هو كتاب ميليشيا الإلحاد. يعني أنا صدر لي قبله من عبث الرواية وخرافة السر ومعالم منارات في تنزيل حذفة الملاحم وشاط ساعة الوقع الحوادث ينبوع الغوايا الفكرية. فلما قدمت الكتاب التالي ميليشيا الإلحاد مبتهجا لوالدي، كانت ردة فعل الوالدة والوالدة بالنسبة لي ردة فعل غريبة جدا. كان في نوع من أنواع الامتعاض، نوع من أنواع الانزعاج. سبب الامتعاض والانزعاج هو كأن لسان حالهم يقولون ما الذي ورط وأدخل ابننا في مثل هذه المعمعة والمتاهة. كان عندهم نوع من أنواع التدين الفطري العميق بوجوده تبارك وتعالى، ولسان الحال يقول أنت ليش مهموم بهذه القضية؟ في بني آدم عاقل بالغ رشيد يتنكر لوجود الله تبارك وتعالى. كانت ردة الفعل ما أوفيكم ردة فعل غريبة. هذه ردة الفعل الغريبة اللي حصلت من والدين، أذكر في أثناء مطالعة الإنسان وقراءة مرت علي قصة معبرة وجميلة في السياق الكلامي. يتحدثون يعني بعض الكتاب أن أحد أئمة الكلام كان ماضيا في الطريق ويتبعه مئات الطلبة، ومروا الشيخ بتلاميذه على امرأة عجوز، فقالت هذه المرأة استوقفت أحدهم من هذا؟ فقال لها التلميذ أما تعرفين من هذا؟ هذا الذي أقام 1,000 دليل على وجود الله. فقالت له المرأة العجوز بفطريتها بعفويتها، قالت لو لم يكن في قلبه 1,000 شك ما احتاج إلى 1,000 دليل. يعني كأنها تقول أن المسألة لا تستدعي مثل هذا الجهد كله. لما بلغت هذه الكلمة ذلك الشيخ المتكلم قال يا ليت لنا إيمانا كإيمان العجائز. ما أخفيكم حادثة الوالدين ورجوع الإنسان بالذاكرة مثل هذه الحادثة جعلت نوع من أنواع الاهتمام بالمكون الفطري الذي يعتقد الإنسان في ضوئه بوجوده تبارك وتعالى، وبدأ الإنسان فعلا يستشعر عمق فطرية معرفته تبارك وتعالى. وأن مثل هذا السؤال القرآني الذي اختير عنوان لهذه المحاضرة أفي الله شك، هو الروح السارية في الكتاب التالي في الاهتمام بالملف الإلحادي، هو كتابي شموع النهار. وما أخفيكم لما بدأ الإنسان يهتم بقضية فطرية معرفة الله تبارك وتعالى وعمق معرفة العبد بربه تبارك وتعالى وعدم افتقار العبد في نفس الأمر إلى الأدلة الزائدة المثبتة لوجوده تبارك وتعالى، لأن الأدلة في هذا السياق هي أشبه من تحصيل الحاصل، لأن معرفته تبارك وتعالى هي قضية حاصلة حاضرة في النفس لا تفتقر إلى الاستدلال المعين. أذكر أن يعني لما بدأ الإنسان يهتم بهذا الملف عبارة قرأتها قديما لشيخ الإسلام ابن تيمية يعبر فيها ابن تيمية عن عمق هذا المكون العقد الإيماني الذي يتعرف العبد من خلاله عليه تبارك وتعالى، وقرأكم هذه العبارة، وكانت هذه العبارة تثير في نفسي إشكالات. يقول فيها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي عبارة مقتبسة من يعني من مجموع فتاوى، يقول أصل العلم الإلهي، يقول أصل العلم الإلهي فطري ضروري، يعني أصل معرفة العبد بربه تبارك وتعالى هي قضية ضرورية، هي قضية فطرية، هذه قدر لا إشكال عندي فيها. ثم قال ابن تيمية وأنه أشد رسوخا في النفوس من مبدأ العلم الرياضي، كقولنا إن الواحد نصف الاثنين، ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا إن الجسم لا يكون في مكانين، لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر، وأما العلم الإلهي فمن يتصور أن تعرض عنه فطرة. هذه العبارة لما قرأتها ابن تيمية سببت عندي سؤالات وإشكاليات. يعني ابن تيمية الآن يقول أن معرفة الله تبارك وتعالى هي قضية فطرية ضرورية، هذا رقم واحد وليست محل إشكال، ثم يعقد المقارنة بين هذا العلم الضروري المؤمن به تبارك وتعالى مع معلومات ضرورية أخرى مثل العلوم الرياضية، مثل بعض العلوم الطبيعية. بمعنى آخر يعقد المقارنة بين عمق معرفة العبد بربه تبارك وتعالى واحد زائد واحد يساوي اثنين مثلا، أو بتعبير ابن تيمية أن الواحد نصف الاثنين. ما أخفيكم لما قرأت هذه العبارة وبدأ الإنسان يحاسب نفسه ويحاكمها في ضوء هذه العبارة كان يقع عندي قدر من الاستشكال لها. يعني لماذا أجد من نفسي أن عمق معرفتي بوجوده تبارك وتعالى ليس أعمق في نفس الأمر من إدراكي وعلمي بأن واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ أشعر يعني وأحد الأدلة أن أستطيع أني أتفهم بعض الشبهات والإرادات التي تورد على وجوده تبارك وتعالى، لكن لو أراد الإنسان أن يشككني في أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، أو أن النقيضين يستحيل أن يجتمعا، أو مبدأ الهوية أو مبدأ السببية أو غير من المعالم الضرورية والمعلومات الضرورية، أجد نفسي منجفلا عن قبول التشكيك. فسبب عندي يعني قدر من الارتباك، يعني ما الذي قصده ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما عقد هذه المقارنة، وما الذي أراده ابن تيمية في الإبانة والدلالة على عمق عدم قابلية التشكيك بمعرفته تبارك وتعالى. طبعا مرت سنوات من قراءتي لهذه العبارة حتى خرجت الموسوعة التيمية الكبيرة جدا، وهي نقد تلبيس الجهمية أو بيان تلبيس الجهمية، موسوعة عقدية كبيرة كان خرج منها قديما الثلث تقريبا أو الربع، ثم قبل سنوات القلائل طبع الكتاب بحمد الله تبارك وتعالى كاملا. وأثناء مطالعة الإنسان وقراءته في هذا الكتاب وقفت على بعض العبارات لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى التي حلت لي لغز كلامي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وليس القصد يعني هنا الاستعراض هذه المسألة تفصيلا، لكن خلاصة ما أراد ابن تيمية التنبيه إليه أن الإشكالية في طبيعة الواردات والشبهات التي تعرض للنفس في البابين. يعني إذا أراد الإنسان أن يقدر حجم الواردات والشبهات التي تعرض لمسألة الوجود الإلهي مقارنة بحجم الإيرادات والاعتراضات التي تورد على المبدأ الرياضي على سبيل المثال، فإن الفارق يكون لصالح الأول على حساب الثاني. حجم الشبهات والاعتراضات والإيرادات لم تجعل نفوسنا في تمام صفائها فيما يتعلق بهذه الحقيقة، وإلا لو صفت نفوسنا كما ينبغي لها لأدركنا أن العلم به تبارك وتعالى أجل وأعظم وأعمق في النفس من العلم بالمبدأ الرياضي أو بالمبادئ الطبيعية أو غيرها من المعارف. ولذا من القضايا التي بنؤكد عليها بإذن الله بعد قليل بشكل أوضح لكن نتعجل بذكرها، من العبارات الجميلة اللي ذكرها ابن تيمية وذكرها غيرها من أهل العلم، وكانت ما أخفيكم أتفاعل معها قبل دراستي لهذا الموضوع باعتباره عبارات يعني شاعرية إيمانية أكثر من أن تكون معبرا حقيقيا عن معنى معرفي أو علمي معين. تجد من الإطلاقات اللي يطلقها ابن تيمية وابن القيم عليه رحمة الله وغيرهم من الأئمة، يقولون العلم بالله أصل للعلم بكل معلوم. العلم بالله أصل للعلم بكل معلوم. لما كنت أقرأ هذه العبارة ما كنت أستوضح وأتفهم إيش المقصود بها، كيف يكون العلم بالله تبارك وتعالى أصلا للعلم بكل معلوم، وكيف يكون يعني المنشأ العلوم الموجودة عند الإنسان لما تنطلق من العلم به تبارك وتعالى، بحيث ظاهر العبارة أن الإنسان إذا لم يكن مؤمنا بوجود الله عز وجل فلا يمكنه أن يحصل علما بمعلوم آخر. لما درس الإنسان هذا الموضوع استكشف صدقية هذه العبارة وعمقها، وأن فعلا لا يستطيع الإنسان أن يقدم منظومة عقدية متكاملة لأي قضية معرفية، لأي قضية وجودية، ما لم يكن مقرا مؤمنا بوجوده تبارك وتعالى. وأفضت هذا التطواف وهذه الرحلة إلى كما ذكرت صدور يعني الكتاب الأخير والمعنون له بشموع النهار. شموع النهار، وما أخفيكم هذا العنوان وإن كان من إفادة يعني أحد الأصدقاء الأحبة، لكني يعني الصديق الشيخ بدر الثوعي هو اللي أفادني بهذا الاقتباس، وطلبت مجموعة كما يقال من العناوين مجموعة من الزملاء، فوقع الاختيار على هذا العنوان لأني وجدت في هذا العنوان تعبيرا شديد الموافقة للفكرة المركزية التي أردت تمريرها من خلال هذا المشروع وهذا الكتاب. في عبارة جميلة جدا نقلها الإمام ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مدارج السالكين، يقول فيها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كيف تطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا ما يرتجل بقول الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. علقت على هذه العبارة حقا حين نطلب الأدلة عليه فكأنما نوقد شموعا في النهار، لأن العلم بالله تبارك وتعالى حقيقة وجودية هي أجل وأعظم من كل الأدلة التي يمكن أن تساق للبرهنة وتدل على هذه الحقيقة. وأن قصارى ما يفعل الإنسان في سعيه لإثبات والبرهنة على وجود ربه تبارك وتعالى هو كحال الإنسان الذي يقف في وضح النهار في وقت الضحى ووقت الظهيرة ثم يوقد شمعة يحاول أن يضيء له الطريق في حين الشمس موجودة والنور أقوى كما يقال من أي إضاءة يعني قضية أخرى. قضية العلم بالله تبارك وتعالى وكونها المحور واللب الذي تتأسس عليه كل المعارف الإنسانية البشرية التالية فضلا عن التصورات العقدية هي فكرة محل إجماع واتفاق داخل الدائرة الدينية، يعني كل المتدينين يؤمنون بأن كل الحقائق العقدية كل الحقائق الدينية يجب أن تكون مردودة إلى هذه الحقيقة الوجودية الكبرى والعلم بوجوده تبارك وتعالى. محل الخلاف الذي يقع في الدائرة الدينية الإسلامية وغير الإسلامية هل هذه المعرفة المعرفة والعلم به تبارك وتعالى هي معرفة يحتاج الإنسان أن يحصلها من خلال الدلالة أو هي معرفة حاضرة في النفس أصلا؟ واضح من خلال المقدمة أن المقدم والمحاضر منحاز إلى الرؤية الثانية، أن قضية المعرفة وجوده تبارك وتعالى هي قضية فطرية، قضية فطرية لا تستدعي النظر والاستدلال الخاص. وعن هذه الحقيقة جملة من الدلائل سواء الدلائل القرآنية أو الدلائل الموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو تفاعل السلف الصالح الكرام مع هذه الحقيقة الوجودية. ومع ذلك هل الأدلة العقلية التي تقام للبرهنة على وجوده تبارك وتعالى لا نحتاج إليها؟ أنا أزعم أن ثمة احتياج إليها، والحاجة إليها مركبة من قضيتين. القضية الأولى أن في الواقع ما يشهد بتلوث بعض الفطر فيما يتعلق بمعرفته تبارك وتعالى والعلم به، وبالتالي يحتاج الإنسان إلى إقامة الدلالات العقلية لرد الإنسان إلى فطرته. ومن التعبيرات الجميلة والعميقة لابن تيمية أن ما يقام من الأدلة من أجل تحصيل المعارف الضرورية هو في حقيقة الأمر ليس سبيلا للتعرف عليها بقدر ما هو سبيل للتذكير بها. يعني الفكرة اللي ينطلق من ابن تيمية أن نحن بحاجة إلى التذكير بالمعارف الضرورية إذا حصل فيها نوع من أنواع انتكاسة أو الإشكالية، ولا يستطيع الإنسان أن يحدث معرفة فطرية لأن المعرفة الفطرية هي حاضرة حاصلة أصلا، لكن يحتاج الإنسان أن يزيل عنها الغبار بما يحتاج من الأدلة، إضافة على أن الدلالة العقلية قد يستفيد منها الإنسان في ترسيخ وتعميق ما يتعلق بالدلالة الفطرية. طبعا من الأدلة القرآنية التي تدل على وجود مبدأ المكون الفطري، يعني إذا استعرض الإنسان القرآن الكريم السنة النبوية يجد أن فيما يتعلق بدلالة القرآن والسنة على معرفة تبارك وتعالى الدلالة الأولى الأساسية هو عبر بيان أن ثمة مكون فطري ونحن نزعم أن جزء من هذا المكون الفطري الذي خلق الله عز وجل الإنسان عليه أن يعرف الإنسان من خلاله وجود ربه تبارك وتعالى، مثل قول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وبالتالي ثمة فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جزء من مكونات هذه الفطرة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وبالتالي أحد المعاني الفطرية الموجود داخل هذا المكون الفطري الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يسلمانه، قال يهودانه، يعني في نوع من أنواع التغيير عن الفطرة. فالفطرة مشتمل على معنى الحق، وجزء من مكون الحق الموجود في هذه الفطرة هو الإيمان والاعتراف بوجوده تبارك وتعالى. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عياض المجاشعي في الحديث القدسي، يكشف كذلك عن طبيعة هذا المكون الفطري بشكل أكثر عمقا. يقول: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزل به سلطانا. وبالتالي إذا ترك الإنسان فطرته السوية السليمة فسيكون حنيفا مسلما مؤمنا بوجود الله تبارك وتعالى، وأن الانتكاس اللي تقع في فطرة الإنسان عائدة إلى اجتهال الشياطين له. من الدلائل القرآنية العميقة في الكشف والعبان عن فطرية معرفة الله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الآية القرآنية الكريمة لما يتأمل الإنسان في أقوال المفسرين فيها يجد أنهم على قولين. القول الأول من يعتقد أن هذه الآية تعبر عن حادثة حقيقية وقعت في التاريخ الإنساني البشري، أن لما كانت البشرية في عالم الذر الله عز وجل استخرجهم وأشهدهم على أنفسهم، وشهدت البشرية كلنا شهدنا بأن الله تبارك وتعالى ربنا. والقول الثاني لبعض المفسرين أن هذا من قبيل الرموز، من قبيل الأمثال المضروبة في القرآن الكريم للتعبير عن المكون الفطري، لم تقع حادثة حقيقية لكنها تعبير عن المكون الفطري. هذا وجهين من أوجه التفسير الموجودة في كتابات المفسرين. هذه الآية تدل على فطرية معرفة الله تبارك وتعالى على أي من القولين، فإذا قيل الثاني فهو واضح لأنه هو مثال عن وجود المكون الفطري. إذا قيل الأول اللي هو تعبير عن حادثة وقصة معينة جرت البشرية مع ربها تبارك وتعالى، فلو سأل الواحد منا هل منا من يتذكر هذه الحادثة والقصة، هل منا من يتذكر أن الله تبارك وتعالى أشهد على أنفسنا بطبيعة الحال؟ لا، ما في أحد يتذكر هذا. لكن بقية البقايا من هذه الحادثة المترسخة في نفس الإنسان هو هذا المكون الفطري الذي يدعوه للإيمان به تبارك وتعالى. يعني أصل الحادثة وتفاصيلها لا نذكره، ما نذكره من هذه الحادثة هو هذا المكون الفطري الذي من خلاله نتعرف عليه تبارك وتعالى. من الدلائل القرآنية الموجودة والمهمة جدا والتي تكشف عن عمق المكون الفطري، وهو الذي يقرب المساحة، يعني هو يعني أحد الأدوات الكاشفة عن وجود هذا المكون الفطري، لا من جهة الدلالة الخبرية إن الله عز وجل أخبرنا بوجود هذا المكون فقط، لا، حتى من الجهة الواقعية يكشف الله عز وجل هذه الدلالة الفطرية بما يقربنا ويجعلها أحد الأدوات المستعملة في محاججة الخصوم المتنكرين لفطرية معرفته تبارك وتعالى. هذه الدلالة يكشفها الله تبارك وتعالى في مثل قوله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ويقول عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الإنسان إذا وقع في مصيبة في بلية إيش اللي يحصل؟ يجد من نفسه ضرورة دافعا يدفعه إلى طلب العلو، إلى طلب ربه تبارك وتعالى. إذا الهمت بالإنسان أمر عظيم يجد الإنسان من نفسه إيمانا عميقا بأن ثمة شيء، ثمة موجود، ثمة قوة تستطيع استنقاذه من هذه الورطة وهذه البلية. ولذا يقول الرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في سياق ذكره لبعض أدلة وجود الله تبارك وتعالى، يقول: إن الإنسان إذا وقع في محنة شديدة وبلية قوية لا يبقى في ظنه رجاء المعاونة من أحد، فكأنه بأصل خلقته ومقتضى جبلته يتضرع إلى من يخلصه منها ويخرجه عن علائقها وحبائلها، وذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار للصانع المدبر. ولذا من الأمثال الدارجة في المجتمع البريطاني عندهم مثل طريف معبر في سياق الحديث هذا، يقول There are no atheists in foxholes، يعني لا يوجد ملاحدة في الخنادق. عندما تكون حالة الحرب ويكون الجندي والعسكري موجود داخل الخندق والقصف يدكه من فوق رأسه، يقول المثل There are no atheists in foxholes، لا يوجد ملاحدة في الخنادق. يجد الإنسان في نفسه في هذه الظرف وهذه الحادثة مؤمنا إيمانا شديدا بأن ثمة خالق عظيم يستطيع أن يستنقذ من هذه البلية ومثل هذه الورطة. ولذا اللي يؤكد هذه القضية، يعني يؤكد فضلية معرفة الله تبارك وتعالى أكثر وأكثر، وهو من المفاجآت بالنسبة لي لما كنت أدرس هذه القضية، أن ليس ثمة اختلاف حقيقي بأن الإنسان خلق على هيئة يؤمن بها بوجود الله تبارك وتعالى، وأن عندنا مجالات معرفية متنوعة كلها تفضي إلى تقرير هذه الحقيقة. يعني لو قرأ الإنسان في علوم التاريخ، لو قرأ الإنسان في علوم الإنثروبولوجيا، لو قرأ الإنسان في علوم النفس وعلوم الاجتماع، سيجد الإنسان أن كافة المتحدثين في مثل هذه المجالات المعرفية يعترفون بفطرية معرفة الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان خلق على هيئة يتعرف بها على وجوده سبحانه وتعالى. يعني خذوا يعني حتى من الأشياء الطريفة، أحد الباحثات في مجال الأديان لها تعبير يعني طريف، تقول يعني في أحد التعبيرات الطريفة، يعني طبعا في التسمية البيولوجية للكائن البشري الإنسان يسمونه هوموسيبين، هوموسيبين يعني إنسان العاقل، هي ترشح لو أردنا أن نميز الإنسان عن المملكة الحيوانية بأخص الخصائص المتعلقة به، فالمفترض أن نسميه هومو ريليجيس، يعني الإنسان المتدين، الإنسان المتدين. ومثل ما ذكرت لكم أن في مختلف المعارف والعلوم، يعني حتى في العلوم الحديثة، في علوم النوروساينس، علوم الأعصاب على سبيل المثال، يجد الإنسان أن أحد الفروع المعرفية اللي بدأت تتشكل كفرع معرفي لعلوم علوم الأعصاب اللي هو نيورو ثيولوجي، نيورو معناها أعصاب، ثيولوجي معناها علم اللاهوت. فعندنا الحين حديث عن علم الأعصاب المتعلقة بمعرفته تبارك وتعالى. ولذا من المساعي الطريفة الموجودة في هذا السياق أن يجد الإنسان أن ثمة المختصين في هذه المجالات يحاولون أن يفتشوا في الجهاز العصبي في دماغ الإنسان عن الجزء المسؤول عن معرفته تبارك وتعالى. ولذا مثلا أحد الكتب اللي تذكر هذا المعلومة كتاب The God Impulse اللي هو الدافع لله، Is religion hardwired into our brains، يعني هل معرفة الله عز وجل يعني مسلكة أو مشبكة داخل أدمغتنا. في علوم الجينات بعض العلماء الطبيعة والتجريب يحاول أن يفتش عن الجين في الشفرة الوراثية البشرية الإنسانية المسؤول عن معرفته تبارك وتعالى. وكتاب مثلا The God Gene، الجين الإلهي، How faith is hardwired into our genes، كيف الدين أو التدين مشبك أو مسلك داخل جيناتنا. وكثيرة يعني كثيرة الكتابات المعبرة عن هذه الفكرة. ولذا من الاطروحات اللي تقدم في هذا السياق مثلا عبارة مشهورة لأحد المؤرخين، يعني وهي عبارة مشهورة في كتب الإنثروبولوجيا، يقول أحد المؤرخين من الممكن أن نجد مدنا بلا أسوار وبلا ملوك وبلا ثروة وبلا آداب وبلا مسرح، ولكن لم نجد قط مدينة بلا معبد يمارس فيه الإنسان العبادة. يعني تخيلوا في التاريخ ممكن يمر الإنسان على مدن لا توجد فيها قصور، لا توجد فيها مسارح، لا يوجد فيها بيوت، لكن لن تقف على مدينة في السياق الإنسان البشري خلي من وجود المعبد. ولذا هذا يؤكد على أن قضية معرفة الله تبارك وتعالى، قضية التدين، ليس قضية خاضعة للتنشئة الاجتماعية، ليست خاضعة لمجموع بشري دون مجموع بشري آخر، لا، هذه قضية سائدة في السياق البشري الإنساني، بما يؤكد على أنها قضية فطرية موجودة عند الإنسان، وأن الإنسان خلق على هذه الآية. الغريب في الموضوع وزي ما ذكرت أن ليس محل الجدل ومناقشة بين الطرف الديني وبين الطرف الإلحادي هو التنكر لفطرية معرفته تبارك وتعالى. الكل يقر بأن ثمة مكون موجود على الإنسان يدفعه دفعا نحو الإيمان به تبارك وتعالى. نحن نوظف هذا في السياق أن هذا يدل على قضية صدقية معرفة الله تبارك وتعالى. الطرف الإلحادي يعتقد أن هذا إفراز يعني خاطئ للتطور الدارويني، يحاولون أن يقدموا تفسيرا ماديا طبيعيا لهذه النزعة الموجودة عند الإنسان. لكن الغريب في الموضوع وهو الذي أريد التنبيه عليه إن الملاحدة مع محاولتهم لتأويل المكون الفطري بما يخرجه عن وجه الدلالة على الإيمان بوجوده تبارك وتعالى إلا أن بعضهم يعترف بأهمية هذه النزعة الموجودة عند الإنسان. يعني من أكثر الأطروحات طرافة اللي وقفت عليها أطروحة قدمها أحد الملاحدة السويسريين اسمه ألين دي بوتون، له محاضرة مشهورة جدا موجودة في تيد. تيد يعني أحد الملتقيات الشهيرة جدا الموجودة يعني فضاء الإنترنت، يدعى لها رؤساء ومشاهير وممثلين وغيرهم، فحضر وألقى ورقة وقدم محاضرة، محاضرة قصيرة يمكن في ربع ساعة ست ساعة تقريبا. كان عنوان هذه المحاضرة معبر بشكل كبير جدا، عنوان المحاضرة Atheism 2.0، Atheism 2.0 الإلحاد النسخة الثانية. طبعا اي واحد يعني مهتم بعلوم الحاسب الالي، اي واحد عنده جوال يدرك ان في تحديثات تنزل لانظمه التشغيل وغيرها من البرامج والتطبيقات. فالرجل قدم محاضره كان عنوان هذه المحاضره Atheism 2.0 الالحاد النسخه الثانيه. كانت الفكره الاساسيه اللي تريد ان يطرحها في هذه المحاضره ان احنا لما قدمنا النسخه الاولى من الالحاد قدمناه بنفس عدائي للفكره الدينيه بما افقدنا الجانب والمكون الروحاني داخل الخطاب الالحادي. نحن بحاجه، ويطرح هذا بشكل صحيح، ان نستفيد ونستعير بل نسرق من الدين ما نوظفه في اشباع النزعه الروحانيه الموجوده عند الانسان. وقدم كتاب يعني اكثر وضوحا واكثر صراحه، كان عنوان الكتاب Religion for Atheists، الدين للملاحدة، يعني كيف يستطيع الإنسان أن يكون ملحدا ومتدينا يغذي النزعة الدينية. بل أحد رؤوس الإلحاد الجديد سام هاريس اللي يعبر يعني رؤوس الإلحاد الأربعة ريتشارد دوكنز دانيل دينت كريستوفر هيتشنز، سام هاريس يعبر عنه فرسان الإلحاد الأربعة أشهر ملاحدة أربعة. أحد كتبه المتأخرة كان عنوانه Waking Up، زين الصحو Waking Up، زين كيف يستطيع الإنسان أن يعني يحقق له الروحانية من غير دين. فلاحظ الحين عمق القضية أن حتى الملاحدة باتوا يعترفون أن الإقرار بمكون الفطري ومكون التدين قضية ضرورية للكائن الإنساني البشري، والإنسان عاجز عن المضي في حياته من غير أن يكون متدينا مؤمنا بفكرة ما هربا من الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. وإذا من الأشياء الطريفة جدا ويستطيع الإنسان يتحقق من هذه القضية عن طريق جوجل واليوتيوب، دخلوا مثلا Atheism Churches اللي هو كنائس الإلحاد، يعني بات للملاحدة كنائس، ويستطيع الإنسان من خلال مشاهد بعض المقاطع المرئية في اليوتيوب أن يدرك حجم المشابهة للطقوس والممارسات التي تمارس في كنائس الإلحاد مقارنة بما يجي في الكنائس النصرانية. فإذا كان النصارى مثلا يقرؤون من الكتاب المقدس The Bible، فهم يقرؤون اقتباسات معينة من كتاب مثلا The Origin of Species، مثلا كتاب أصل أنواع تشارلز داروين. إذا كانوا يعني يترنمون بأدعية وأغاني معينة فتجد أولئك يمارسون ذات الدور. حتى تصميم هذه الكنائس مشابه إلى حد بعيد جدا، بل لهم أعياد يعني سنوية، وأحد الأعياد السنوية المؤذية اسمه Blasphemy Day اللي هو عيد الكفر، عيد الكفر. يعني لاحظوا طبيعة السرقة والمحاولات المحاكاة للفكرة الدينية كلها تعبر عن جوعة حقيقية موجودة في نفس هؤلاء، يريدون أن يسدوا هذه الجوعة. ونزعم أن لا يستطيع أن يسد الإنسان هذه الجوعة ما لم يكن مؤمنا بجوده تبارك وتعالى. من القضايا التي تعمق إدراكنا لهذا العنوان أفي الله شك، ويعمق إدراكنا لطبيعة المكون الفطري الموجود عند الإنسان الذي يفضي به إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، إن الإنسان إذا بدأ يحلل ويفكر طبيعة هذا المكون الفطري وطبيعة المعاني الفطرية الموجودة عند الإنسان، إذا بدأ الإنسان يعالجها ويفككها سيدرك فعلا حجم ما يجد الإنسان من نفسه ضرورة يدفعه دفعا نحو الإيمان بالله تبارك وتعالى، وفي المقابل حجم الضريبة الباهظة التي سيضطر الإنسان أن يدفعها متى ما تنكر لوجود الله تبارك وتعالى. ترى حجم الضريبة التي يدفعها الإنسان، التي يضطر الإنسان لدفعها عندما يتنكر لوجود الله تبارك وتعالى، ضريبة باهظة جدا. وهذه قضية كان الأمر مفاجئ لي لما كنت ناقش مجموعات من الشباب المتأثرين بالخطابات الإلحادية. كان تلمس أن أحد الأوهام الموجودة عند كثير من شبابنا عندما يختار خيار الإلحاد يتصور أن نهاية مسلسل الإنكارات سيفضي به إلى إنكار وجود الله تبارك وتعالى. فكنت أنبههم في كل مرة أن ترى بداية مسلسل الإنكارات إنما يبتدئ بإنكار وجود الله تبارك وتعالى. إذا أنكرت وجود الله تبارك وتعالى فيجب عليك أن تنكر المعرفة الإنسانية البشرية، يجب عليك أن تنكر القيم الأخلاقية، يجب عليك أن تنكر إرادتك الإنسانية الحرة، يجب عليك أن تنكر لكل ما يجعل من الإنسان إنسانا. ولذا لما يأتي الإنسان يسترجع مثلا في السياق التاريخي سيجد أن كثير من ملاحدة وعتاة الملاحدة كانوا واعين باللوازم والضريبة اللي يحتاج الإنسان أن يدفعها لما يتنكر وجود الله تبارك وتعالى، فأنشأوا لنا المنهجيات والتيارات العبثية الفوضوية العدمية، لأن كانوا واعين أن ترى لازم الضروري للإنكار إنكار وجود الله تبارك وتعالى أن تكون الحياة عبثا، أن يكون الأمر عدما، أن يكون الأمر فوضى. لكن المشكلة في من لا يعرف اللوازم المترتبة على القول، يتصور أن إذا أنكر وجود الله عز وجل فأستطيع أن أمضي في حياتي بشكل طبيعي. نحب أن ننبه أن لا تستطيع أن تمضي في حياتك بشكل طبيعي إذا أردت بجدية أن تلتزم باللوازم المترتبة على تنكر هذه القضية. ولذا مثلا من المعاصرين نأخذ هذه العبارة المعبرة، ستيفن هوكينج أحد الفيزيائيين المشاهير من الملاحدة كذلك المشاهير، له عبارة معبرة عن قيمة الإنسان وقدره في ظل الرؤية الإلحادية. يقول الإنسان هو مجرد وسخ كيميائي يعيش على كوكب الحقير في مجرة هائلة. تبي تعرف قيمة الإنسان؟ ترى الإنسان في النهاية هو عبارة عن مواد كيميائية، وسخ كيميائي يعيش على كوكب حقير في مجرة هائلة. هذا هو قيمة الإنسان أنا أزعم في ظل الرؤية الإلحادية. يعني إذا أنصف الملحد من نفسه يجب عليه أن يقر بمثل هذا المعطى ومثل هذه الحقيقة. خلنا نوضح هذا المثل بشكل أوضح. خلنا مثلا نذكر من النماذج أو من الإشكاليات أو من المقومات الفطرية التي تكشف لنا عن وجود الله تبارك وتعالى، اللي هو دلالة المبادئ العقلية الفطرية الضرورية عليه تبارك وتعالى. عندما يتأمل الإنسان في طبيعة معارفه يستطيع الإنسان أن يقسمها إلى قسمين أساسيين، عندنا شيء يعبرون عنه بالمعارف الضرورية وعندنا شيء آخر يسمونه المعارف النظرية. الفرق بين المعارف الضرورية والمعارف النظرية هو في الاحتياج للنظر والبرهنة والتدليل على نوعي المعرفة. ففي حين المعارف النظرية يحتاج الإنسان أن يدلل ويبرهن عليها، فإن المعارف الضرورية غنية عن البرهنة والتدليل. يعني لو قال قائل مثلاً اكتشفوا سيارة، هذه السيارة عندها قدرة أنها تتحرك وتكون ساكنة في نفس الوقت، فيجد الإنسان من نفسه معرفة بديهية ضرورية بأن هذا الأمر إيش؟ ممتنع مستحيل، ممتنع مستحيل، لأن الجسم لأن الشيء لا يمكن أن يشع فيه النقيضين، مستحيل أن يكون متحرك وساكن في نفس اللحظة. يجد الإنسان عنده معرفة ضرورية تدفعه دفعا إلى هذه القضية. لو قدر مثلا تشوفون مثلا الغرشة الماء هذه جالسة على الطاولة أو المكتب هذا، وفجأة وأنا قاعد ألقي المحاضرة وكذا فجأة تلاحظون قاعد تتحرك ثم سقطت، لا يخطر في بالي أحد أن سقطت من غير سبب. بيبدأ الإنسان يتساءل ما هو السبب، هل الطاولة كانت مائلة، إيش القصة؟ يعني مستحيل أن يقتنع في النهاية أن حدث هذا الحادث من غير سبب. هذا مبدأ فطري ضروري يجد الإنسان من نفسه. لو قلت لك 1+1 يساوي كم؟ تقول 2، تجد من نفسك ما احتجت أنك تحسب المسألة حسابيا. لكن لو قلت لك مثلا 3451 ضرب 2101 تحس أن هذا معرفة نظرية، 1+1 معرفة ضرورية. هذا الفرق بين النمطين. ما لم يقر الإنسان بالمبادئ الفطرية الضرورية فلا يستطيع أنه يقيم بنيان أي معرفة تالية نظرية أو غيرها. لماذا؟ لأن المعارف النظرية تحتاج إلى أداة. طيب هذه الأداة أو الدليل المبرهن للمعارف النظرية إما أن تكون معرفة نظرية أو تكون معرفة إيش؟ ضرورية. إذا كانت معرفة نظرية فنقول إيش الدليل عليها؟ يعني مثل حال الطفل لما تقول له قضية معينة شو يقول لك؟ يقول لك ليش؟ أحيانا تقول ليش؟ فتسلسل معه تقول لي أن كذا، صح ولا لا؟ بعدين يقول لك إيش؟ ليش؟ تقول له لأن كذا، ليش؟ لأن كذا، ليش؟ لأن كذا. في النهاية لابد أن تنتهي إلى معلومة لا تستطيع أن تدلل وتبرهن عليها. هذه القضية النهائية إذا وصلنا إليها هي المعارف الضرورية، هي المعارف الضرورية، هي المعارف التي يتأسس عليها بنيان المعرفة الإنسانية البشرية. يعني بمعنى آخر إذا تنكر الإنسان لهذه القاعدة فسيستمر الإنسان يقول أنا لن أقتنع بهذه الفكرة حتى تبرهن على هذه الفكرة حتى تبرهن على هذه الفكرة حتى تبرهن على هذه الفكرة. إذا استمرت السلسلة من النهاية لن نستطيع أن نبرهن على شيء، نحتاج إلى معارف ضرورية أولية بديهية تنبني عليه هذه القضية. مشكلة الملاحدة في قضيتين أساسيتين فيما يتعلق بالمعارف الضرورية، وهاتين الإشكاليتين ليست حاضرة في الخطاب الديني. الخطاب الديني يستطيع أن يقيم بنيان فلسفة معرفية معينة تستوعب الإيمان بهذه المعارف الضرورية، مثل مبدأ عدم التناقض، مبدأ المرفوع الثالث، مبدأ الهوية، مبدأ السببية، غير المبادئ الضرورية العقلية. القضية الأولى والسؤال الكبير الأول اللي هو من أين تحصلت هذه المعارف الضرورية، يعني مثل ما ذكرنا في عنوان هي معارف فطرية، هي معارف بديهية، هي معارف لا يحتاج الإنسان إلى النظر والاستدلال لها. يعني واحد زائد واحد ساوي اثنين ليس هو من قبيل أن غرشة ماء زائد غرشة ماء يساوي غرشتين، صح ولا لا؟ ليس من قبيل برتقالة زائد برتقالة تساوي برتقالتين، ليس من قبيل تفاحة زائد تفاحة تساوي تفاحتين وبعدين يخلص الإنسان قاعدة كلية عامة، لا. هذه القضية هي أسبق أصلا من إدراك هذه المعلومة التفصيلية، ولذا العلماء دائما يعبرون عن فطرية هذه المعارف من خلال الأطفال. والمثال السائد السادي الشهير أن إذا كان بجنبك طفل معين ثم جاءت ضربة من جهة ما فإنه لا يعتقد أن الضربة هذه أتته من لا شيء، صح ولا لا؟ يفتش عن السبب الذي أوقع هذه الضربة، صح ولا لا؟ مثلا من التمثيلات يضربها بن حزم لأحد مبادئ الفطرية وهو قاعدة أن الجزء أصغر من الكل، هذه أحد القواعد الضرورية، مبادئ ضرورية أن الجزء أصغر من الكل. يقول مثلا إذا قدمت لطفل تمرة، هذا ذكره في الفصل، قدمت لطفل آخر تمرتين، إيش اللي يحصل في الطفل الأول؟ أن يتضجر ويبكي، لماذا؟ لأنه مدرك أن تمرة أقل من تمرتين. طيب كيف تعرف على هذه المعلومة؟ هل أخذ التمرتين واحد وبدأ يقارن بينها وزن وكذا؟ ولا قضية فطرية، قضية لا تحتاج إلى النظر والبرهن والتدريب. طيب هذا المعنى الفطري اللي يجد الإنسان اللي ينشأ عليه الإنسان من لحظة الطفولة، ما يعني ما يتعلمه الإنسان من خلال الملاحظة الحسية، كيف تحصل الإنسان عليها؟ من خلال المنظومة الدينية. نقول مثل ما فطر الله عز وجل الإنسان على معرفته تبارك وتعالى، فالله عز وجل فطر الإنسان على إدراكه هذه المعارف الضرورية، الله عز وجل هو اللي غرس هذه المعارف الضرورية في نفس الإنسان. طيب الملحد المتنكر لوجود الله تبارك وتعالى الذي يؤمن بالإطار المادي، يؤمن بكون مغلق وأنه لابد أن ثمة تفسير مادي طبيعي لمثل هذه الظواهر، هو مضطر للتنكر لفطريتها، وبالتالي يصعب عليه جدا أن يقدم تفسيرا لهذه النزعة التي يجدها الإنسان في نفسه. هذه القضية الأولى. القضية الثانية والأكثر عمقا وأكثر إشكالا وهي قضية يعني جدلية لست بصدد لاختصار الوقت بالبرهن والتدليل عليه تفصيلا، لكن بس أبي أنبه إلى تنبيه سريع، وهي قضية من أين تكتسب هذه المعارف الضرورية قيمتها الموضوعية. يعني يجد الإنسان من نفسه ضرورة أن مبدأ سببية، مبدأ عدم التناقض مثلا، أو المرفوع الثالث ارتفاع النقيضين، أن يكون عندي الجسم مثلا لا يتصور الواحد منا ولا يتعقل ولا يمكن أن يكون موجودا في الواقع إنسان حي وميت في نفس اللحظة، أو إنسان لا حي ولا ميت في نفس اللحظة. يجد الإنسان ضرورة يا يكون ميت يا يكون حي، يستحيل أن يكون ميتا حيا في نفس الوقت ومرفوعا عنه المعنيه. يجد الإنسان ضرورة أن هذه المعارف ليست مرتبطة بوجوده، يعني هي ليست منتج العقل الإنسان البشري، ليست منتج وإفراز للعالم المادي الطبيعي. وجد الإنسان أو عدم الإنسان فاجتماع النقيضين ممتنع مستحيل، فمعناته هو أمر متجاوز لوجود البشر الإنساني. طيب هذا الأمر المتجاوز لوجود البشر الإنساني من أين اكتسب موضوعية وقيمته؟ هل المادة بمقدورها أن تقدم لنا تفسيرا لمثل هذا؟ أنا أزعم لا. بعيدا الآن عن يعني تفصيل الكلام في البرهن والتدليل على هذا المعطى، العجيب والغريب واللي كان يلفت نظري في كل مرة لما أطالع الخطابات الإلحادية، أن اللي أبي أقدم به أن ترى يلزم الملاحدة عقليا أن يتنكروا المعارف الفطرية الضرورية، هذا اللازم العقلي يلزمهم، عاد كونهم يلتزمون أو لا يلتزمون هذه قضية أخرى. الذي أفاجأ به في كل مرة أن الملاحدة يلتزمون بمثل هذا الإشكال، يلتزمون بهذه القضية، يعترفون في كثير من المناسبات وكثير من الحقائق بأنه لا توجد مبادئ فطرية ضرورية. طيب ما هو الأثر المترتب للتنكر المبادئ الفطرية الضرورية؟ الأثر مترتب عليها أن الإنسان سيكون عاجزا عن البرهنة والتدليل على أي قضية معرفية تالية. خلني أذكر لكم يعني بعض التمثيلات والتطبيقات اللي تكشف فعلا عن تنكر الملاحدة للمعارف الفطرية الضرورية. مثلا من الحوادث مثلا وكثيرة ما فيكم في ملاحقة ومتبع، لكن خلني أذكر يعني النموذج الآتي. في أحد المؤلفين النصارى في يعني في الرد على الملاحدة وكذا له عدد من الكتب والمطبوعات في هذا الإطار. أحد كتبه يعني له كتابين يعني مشهورين. الكتاب الأول ليس هو محل الشاهد، لكن العنوان حقه صراحة مؤثر ولطيف يعني، هو معبر بشكل كبير جدا. العنوان هو I don't have enough faith to become an atheist. يقول ليس عندي إيمان كافي لأكون ملحدا. اسمه فرانك تورك المؤلف. I don't have enough faith to become an atheist. ليس عندي إيمان كاف لأكون ملحدا. وهذه قضية بنبرر عليها بعد قليل، إن ترى لما يقيم الإنسان الجرعة الإيمانية الموجودة عند المتدين مقارنة بالجرعة الإيمانية الموجودة عند الملحد، ترى الجرعة الإيمانية اللي يحتاج إليها الملحد من أجل أن يقوم بهذه القفزة الممكن لوجود الله تبارك وتعالى هي أكبر وأعظم من بساطة وفطرية الموقف الإيمان الذي عليه المتدين. وهذه قضية بنبرهن عليها وبندلل عليها بعد قليل بالله تبارك وتعالى، لكن سبقوا هذا العنوان في الذهن. الكتاب الآخر هو محل الشاهد، اسمه Stealing from God، السرقة من الله، Stealing from God لفرانك تورك. فكرة لطيفة جدا الكتاب. يقول الكتاب، وهذه يعني يستطيع إنسان مراجعته ليدرك المسألة التفصيل، إن يقول الملحد عاجز عن البرهنة والتدليل على قضية الإلحادية إلا في ضوء رؤية تستصحب الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. يعني الملحد عشان ينكر وجود الله تبارك وتعالى، فالخطوة الأولى في مشروع إنكاره لوجود الله عز وجل هو أن يؤمن بوجوده. طيب كيف؟ زي ما ذكرنا أن لا تستطيع أن تبرهن وتدلل على وجود المبادئ العقلية الضرورية إلا إذا آمنت بوجود الله تبارك وتعالى. لا تستطيع البرهن والتدليل على أي قضية تالية إلا إذا أثبت المعارف الضرورية. طيب الآن تريد أن تبرهن على عدم وجود الخالق تبارك وتعالى هي معرفة، فأنت بحاجة من أجل التدليل على هذه المعرفة بإثبات المبادئ الفطرية الضرورية بإثبات الله تبارك وتعالى. يعني حتى أوضح لكم القضية هذه، إذا تنكر الإنسان، وبذكر لكم الآن نماذج لتنكر الملاحدة لهذه القضية، إذا تنكر الإنسان للمبادئ الفطرية الأولية، فأحد المبادئ الفطرية الضرورية المعرفية مبدأ يسمونه السببية، مبدأ السببية، أن كل أمر حادث لا بد له من سبب أحدثه. هذا مبدأ ضروري، مبدأ ضروري فطري لا يتصور الإنسان أن يخلو عنه. طيب مما لا يخرج عن قبضة هذا المبدأ الضروري الفطري اللي هو الدليل. يعني في مشروع البرهنة والتدليل على قضية ما، صح ولا لا، أنت مطالب بالدليل. طيب ما الذي يعطي الدليل قوته الدلالية؟ هو مبدأ السببية. يعني يستطيع إنسان أن يعالج هذه المسألة في ضوء التعبير الآتي: الدليل سبب في تحصيل المعرفة، الدليل سبب لتحصيل العلم بالمدلول. طيب إذا قال لك واحد أنا أنكر مبدأ السببية، بمجرد تبي تكشف الإشكال عنده قل له برهن لي على عدم وجود مبدأ السببية. إذا أراد أن يفتح فمه بالبرهنة والتدليل إيش اللي سيحصل تلقائية؟ تقول لا، ترى أنت تقر بمبدأ السببية من حيث لا تشعر. خذوا هذه القصة الأكثر طرافة. فرانك تورك في كتاب Stealing from God عبر بالقصة الآتية، أن ناظر وناقش أحد الملاحدة اسمه مايكل، فكان صراحة معبرة يعني ومركب الجهة الشاهد من القصة هذه على الجهتين، إن الملاحد ينكرون المبادئ الفطرية الضرورية وحجم الارتباك الذي يخلفه ويخلقه هذا الموقف. إيش قال له فرانك تورك؟ قال له أبي أعرف موقفك، هل تؤمن بوجود المبادئ الفطرية الأولية الضرورية أم لا؟ هل تؤمن، يعني معنى السؤال، هل تؤمن بمبدأ السببية؟ هل تؤمن بمبدأ الهوية؟ هل تؤمن بمبدأ عدم التناقض؟ هل تؤمن بالمرفوع الثالث؟ هل تؤمن بوجود مبادئ عقلية فطرية ضرورية لا تحتاج إلى البرهنة والتدليل عليها؟ فقال له الملحد كما يقال بالفم المليان: لا أؤمن بها، أنا لا أؤمن بوجود المبادئ الفطرية الضرورية، أعتقد أنه مجرد إفراز للعقل الإنساني البشري من غير أن تكتسب هذه القيم المعرفية قيمة موضوعية في حد أمرها. جيد، أجابه بشكل جيد ومكشوف وصريح، قال له أنا لا أؤمن بهذه القضية. قال له فرانك تورك، قال له جميل جدا، إذا أفهم منك أن أنت تؤمن بهذه المبادئ الفطرية الضرورية. فرح قال له، وأنا أتخيل المشهد، أنك أنما ظن فيه أن صاحبه لم يسمعه، فقال إيش؟ قال لا، أنت ما سمعتني إيش؟ أنا لا أؤمن بالمبادئ الفطرية الضرورية. قال له جميل جدا سمعتك، أنت تؤمن بوجود المبادئ الفطرية الضرورية. فأستشعر الآن أن حصل عنده نوع من أنواع الغضب، وكان لسان حاله يقول له أنت كيف تفهم أنا أقول لك أنا لا أؤمن بوجود المبادئ الفطرية الضرورية. فقال له لا، أنت تؤمن بوجود المبادئ الفطرية الضرورية لأنك تؤمن بمبدأ عدم التناقض. إيش السبب؟ يعني إيش الحين الحجة اللي أوردها عليه، وهي حجة محكمة وقوية جدا. قال لو كنت جادا في عدم الإيمان بمبادئ الفطرية الضرورية ومنها مبدأ عدم التناقض اللي هو اجتماع النقيضين إنه يستحيل، لكان موقفك لما تقول أنا أؤمن وأرد عليك وأقول أنت لا تؤمن، إيش مفترض تقول؟ إنه ما عندي إشكالية، لأن متصور عندي إمكانية أن أكون مؤمنا ولا مؤمنا في نفس الوقت. لكن لأنك مؤمن بعمق بالمبدأ الفطري الضروري، إيش اللي قاعد يحصل؟ قاعد يرتفع الصوت في نفسك تقول إيش؟ أنا لا أؤمن. أقول لك أنت تؤمن فتقول لا، لأنك تؤمن بعدم التناقض. لاحظ، فمثلا لاحظ القصة ميزتها أن تكشف لك عن الارتباك الموجود في المجالين، أنه ينكر ولا يكون واعيا بالضريبة التي يحتاج أن يدفعها حينما ينكر. خذ قصة ثانية. في أحد المناظرات اللي عقدت في أحد القنوات العربية بين ملحد يعني أحد الملاحدة العرب المشاهير اسمه بسام البغدادي وناظر الدكتور عمر شريف بإدارة المهندس فاضل سليمان، ثلاث حلقات. كانت الحلقة الأولى عن نشأة الكون، الحلقة الثانية نشأة الحياة، الحلقة الثالثة كانت عن نشأة الإنسان أو خلق الإنسان. فمن ضمن اللقطات الجميلة والمعبرة في تلك المناظرة أن المدير الحوار كان مهندس فاضل سليمان رفع كأس للشاشة، وكان بسام طبعا عن طريق النقل يعني كما يقال عن طريق الانترنت سكايب الظاهر، فرفع كأس وخاطب بسام قال له عندما ترى هذا الكأس وترى إتقان الصنعة اللي عليه هذا الكأس، هل تعتقد بأن ثمة مصمم صمم هذه الكأس؟ مثال، وهذا أحد الأدلة اللي بنذكرها بعد قليل بإذن الله عز وجل، اللي هو دليل العناية والرعاية والتصميم الكاشف عن وجوده تبارك وتعالى. قال هل تؤمن بأن الكأس مصمم من خلال ملاحظة إتقان الموجود فيها؟ قال نعم، أنا أؤمن بوجود المصمم، لأن لو فتشنا في الواقع وبحثنا عن المصانع سنقف على المصنع اللي صنع هذه الكأس، من خلال معرفتنا للمصنع بين قوسين الصانع نستطيع أن نعرف أنها مصنوعة لها صانع. فعجبني مهندس فاضل سليمان أن نمسكها، قال له لا أنت واضح ما فهمت السؤال، أنا ما أقصد أنك أقول هذه الكأس بحد ذاتها، يعني بغض النظر عن عملية تفتيشي في الواقع، هل لما تشاهد الإتقان الموجود فيها تعرف ضرورة أن لها صانع ولا لا؟ إيش أجابه بسام بغدادي؟ قال لا طبعا، قال لا طبعا، يعني ملاحظة الإتقان لا تكشف له بالضرورة عن وجود صانع متقن جيد. فهذا أنا أزعم أنه هو منسجم مع الرؤية الإلحادية المتنكرة للمبادئ الفطرية الضرورية ومنها مبدأ السببية. عندما يشاهد الإنسان إتقانا فإن ذلك يدعوه إلى الاعتراف والاعتقاد بأن ثمة سبب لهذا الإتقان جيد. خذوا مثال يعني يمكننا طريف ومعبر يعني على المستوى الشخصي، وممكن يعني من خلاله أوضح القضية الإتقان ونفضي به إلى موطن الشاهد. أذكر أن نقش مجموعة من الشباب ملاحدة، وكانوا هؤلاء منكرين وجود الله تبارك وتعالى، وكان أول قضية أو الدعوة التي أحاول أن نجادل عليها لأضعها على الطاولة أني أنا أؤمن بوجود أمر شيء علة سين مفارق لهذا العالم هو المتسبب في إخراج العالم من العدم إلى الوجود. هذه النقطة كما يقال نقطة الصفر، يعني الآن الطرف وعبر عن رؤية دينية أعتقد بوجود إله. خلنا نأخذ المسألة في أبسط صورها، أن ثمة شيء مفارق لهذا العالم هو المتسبب في إخراج العالم من العدم إلى الوجود. الطرف الملحد اللي كان أمامي كانوا ثلاثة من الشباب متنكرين لوجود سين وصاد وعين وعلة وقوة، ما في شيء، هو العالم والعالم فقط. في خضم نقاش طويل استطاعوا يعني أن يقتنعوا بوجود أمر مفارق، وأن هذا الوجود المفارق اللي أخرج العالم من العدم وجود متصف بالقدرة. فاستشعرت أن الخطوة المنطقية التالية أن نقول إيش؟ أن مثل ما أقررتم بوجود موجود قدير فممكن نبرهن ودلل على أن هذا الموجود القدير عليم. فقلت مثل ما أقررتم بأن وجود الصنعة دال على قدرة الصانع فأقروا بأن إتقان الصنعة دال على علم الصانع. سبحان الله ما أخفيكم لما أردت هذا حسيت كلمة ورد غطاها. نعم ننتقل للعنصر اللي بعده وانتهى الموضوع. ففوجئت أن أحدهم قال لي معترضا لا مو صحيح، قلت لي كيف مو صحيح؟ قال ممكن الإنسان يلخبط كذا يسوي شيء معين تطلع صنعة متقنة بالصدفة، وهذه قضية بنشير إليها بعد قليل بالله عز وجل. قال لي بالصدفة ممكن صنعة متقنة. قلت له جميل. قلت له كان عندي أحد بنيات يعني وكان صغيرة جدا يعني حتى يعني ما تحسن مسك القلم كما يقال يعني بشكل الكبار، ماسكتها بهذا الشكل قبضة عليه وجالسة بجنبي جنب والدتها وقاعدة تخربش في ورقة. زين مع الخربشة في الورقة رفعت الورقة لوالدتها وقالت ماما دولفين. لما قالت ماما دولفين قعدت أتأمل في الورقة وفعلا لاحظت أن على الأقل ملامح سمكة يعني إجمالا. فسألتهم قلت لهم هل بناء على هذه الرسمة تعرف بنت الرسم ولا لا؟ فقالوا محتمل ومحتمل. الجميل جدا، كيف أتوثق من معرفتها بالرسم؟ أقول لها ماما رسمي ليش دولفين ثاني وثالث ورابع وخامس. إذا رسمت أكثر من رسمة معناتها الأولى ذيك ما أتت صدفة، إذا عجزت فمعناتها اللي أتت أولى صدفة. جيد. قلت طيب هب جدلا أني دخلت على بنتي فوجدت ترسم لي رسمة عبارة عن بيت وشجر ونهر وعشب وسحاب وشمس وطيور. زين يعني بمعنى آخر رسمة معقدة ومركبة، هل يلزم بالضرورة أن أقول لابنتي ماما رسمي لي رسمة ثانية حتى أتوثق معرفتك بالرسم، ولا هذه الرسمة المعقدة المركبة تدل ضرورة على أنها تعرف الرسم؟ قال تدل ضرورة. قال جميل جدا، معناته أن إذا كنا أمام صنعة متقنة مكررة فهو دال على علم الصانع، وإذا كانت بعد الصنعة المتقنة المكررة مركبة ومعقدة فهذا أدل على علم الصانع. فصار نقاش طبعا طويل يعني في الموضوع يعني ما وجدت خانكم فيه، لكن شيء طريف يعني بعد لقاءين تقريبا من ذلك اللقاء لاحظت أن حصل نوع من أنواع ارتباك في النقاش، يعني كنا كما يقال الأرضية العقلية مشتركة بين الطرفين، ثم أفضى النقاش إلى منطقة استشعرت أن فيها قدر من الغرابة. فقلت يا جماعة خلونا نرجع شوي إلى الخلف ونعيد ترتيب منهجيات التفكير عندنا. ترى المعرفة الإنسانية البشرية مصادرها الأساسية ثلاثة: العقل والحس الظاهر والباطن والخبر، وبدأت أشرح بعض القضايا المتعلقة بهذا المجال. فوجئت بأن المجموعة التي أمامي كانت إيش؟ تنكر إمكانية تحصيل المعرفة إلا عن طريق الحس فقط. عشان سيتحصل الإنسان على المعرفة لابد أن يحس بها مباشرة، لابد يجربها. أما قضية العقل فضلا عن بعد العقلية الضرورية فليست سبيلا لتحصيل المعرفة. أحببت أن أتوثق من هذه القضية، أن هل فعلا هم ملتزمين بهذه القضية بجدية أنهم يتنكرون للحسيات فعلا، ولا يعني ولا مبواعين يعني باللوازم المترتبة. قلت لهم يا جماعة عندي برتقالة، البرتقالة هذه قسمتها إلى أربعة أجزاء، ربع البرتقالة أصغر أو مساوي أو أكبر من مجموع البرتقالة. وقلت لهم ترى يا جماعة ما أدري إحنا يمكن في الجامعة جامعة البترول عندنا تريك كويستشنز يعني أسئلة فيها لفة. قلت ترى ما فيها لفة السؤال، ترى ما أقصد الحين ثلاثة أرباع وربع، لا لا أقصد برتقالة كاملة مقابل ربع برتقالة، أيهم أصغر أيهم أكبر أيهم مساوي. زين ففوجئت من الجماعة قالوا إيش؟ قالوا لا نستطيع أن نعرف جواب هذا السؤال ما لم نجرب. نجيب برتقالة نقسمها نقارن المجموع مع الربع نخرج بنتيجة إن الربع أصغر. زين طيب أبي أتوثق أكثر الموضوع. فقلت يا جماعة كان قدامنا أذكر فنجان قهوة وأمامنا دلة. زين فقلت له تقدر تشيل الدلة؟ فراح وفعل الدلة. زين قلت له تقدر تشيل الفنجان؟ فاستوى راح مد يده بيشيل الفنجان. قلت له لا. زين علمك بأنك قادر على حمل الأثقل ألا يدلك ضرورة على أنك قادر على حمل الأخف؟ ونفس الشيء مو بترك وستشن في نفس اللحظة اللي أنت رافع الدلة مو بجانب شد عضل مناعتك انكسرت، لا لا ما في أي لفة. المقصود الحين في لحظة وعيك أن أنت قادر أن تشيل مثلا 10 كيلو، فتدري ضرورة أن أنا لو كان 1 كيلو أقدر أشيل. فقال ما أعرف حتى أجرب، مد يده رفع الفنجان. قلت له عندي في البيت كتاب اسمه مجموع فتاوى ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى 37 مجلد. قلت المجلد رقم 1 من مجموع فتاوى ابن تيمية أصغر أو مساوي أو أكبر من مجموع الفتاوى؟ فقال لي إيش؟ قال لي ما أدري حتى نزورك في البيت ونشوف مجموع الفتاوى هذا ونعرف الجواب. فحتى أذكر أن أفضل نقاش في النهاية سألتهم سؤال قلت لهم أنا موجود، يعني سألت واحد منهم قلت أنت موجود ولا معدوم؟ فقال أنا موجود. قلت له هل ممكن يثبت العلم أنك معدوم؟ فقال ممكن. يعني حضرت ذلك السياق عبارة أبو حنيفة أنا اللي بعنيف تاني مدة رجليه. وأذكر أني قلت لهم يا جماعة وكانوا من أهل الرياض وأنا من أهل الشرقية، فقلت ترى أنا مو جاي من الشرقية للرياض من أجل أن أتناقش أن 1+1 يساوي 2. وما أخفيكم كنت متوقع وتصور في تلك اللحظة أن هذه إشكالية واقعة عندهم وليست إشكالية سارية بجدية داخل خطاب الإلحادي. ثم فوجئت بأن إيش؟ أن الرؤية التي تبناها كثير من الملاحدة هي هذه الرؤية، الرؤية المتنكرة للمعارف الفطرية الضرورية. وكثير يعني للأسف يعني والتطبيقات والأمثلة يعني والشواهد الموجودة يعني كما يقال عندي يعني متعددة وكثيرة جدا، كثيرة جدا التي تنكر لمثل هذه القضية. وزي ما ذكرت لكم الإشكالية الأساسية لمن يتنكر للمعرفة الفطرية الضرورية، يعني خذوا مثلا يعني أحد المؤلف الملاحدة المشاهير، يعني الحين مو مستحضر اسمه لكن له كتاب مهم جدا اسمه ظهر اسمه بيتر ستينجر أو فيكتور ستينجر، اسمه فيكتور ستينجر، عنده كتاب The Fallacy of the Fine Tuning اللي هو بطلان أو خرافة أو دجل المعايير الدقيقة، وهذه قضية بذكرها بعد قليل، فكرة المعايير الدقيقة اللي هي فكرة إتقان الكون. هو يقول بطلان أو خرافة إتقان الكون، الكون ترى ليس متقنا كما تدعون أيها المتدينين. طيب أحد المواطن الغريبة جدا الموجودة في الكتاب يقول بشكل فج وبشكل صريح جدا بخرافية مبدأ السببية، لأن مبدأ السببية ليس مبدأ حاكما وفاعلا في الحقيقة، وبالتالي ممكن تنشأ عندنا حوادث لا عن سبب. الرجل هذا مختص في مجال المعارف البشرية الإنسانية في مجال الفيزياء. طبعا لما أقرأ هذه العبارة لفيزيائي أقول طيب أنت إيش شغلتك، إيش قاعد تسوي؟ يعني العلماء الطبيعة والتجريب إيش الدور الذي يقومون به؟ ترى حقيقة الأمر أنهم يتطلبون الأسباب التي تقف خلف الظواهر الطبيعية، هذا ترى وظيفة عالم الطبيعة والتجريب. طيب إذا واحد قال لك ترى أنا من ضمن منظومتي الفكرية أعتقد بإمكانية أن تنشأ عندنا ظواهر في الطبيعة لا عن سبب، طيب ما هو المحفز المحرك لهالبني آدم في التفتيش عن الأسباب ممكن أن ينشأ عنده ظاهر معينة؟ يعني افترضوا جدلا أن من لا شيء كذا فجأة طلع عندنا كتاب، صح ولا لا؟ هذه العقلية المفترض أن ترى يكون عنده احتمال أن نشأ من لا شيء، وأن ليس ثمة داعي أن يرهق الإنسان نفسه كثيرا في تطلب شيء لا سبب وراءه. والشاهد أنه متعدد، فهو القضية الأساسية بس يعني أن أحد أوجه الضريبة الباهظ اللي يحتاج يدفع الخطاب الإلحادي عندنا ويتنكر وجود الله تبارك وتعالى أنه مضطر للتنازل عن المبادئ الفطرية الضرورية، وبالتنازل عنها يضطر للتنازل عن كل المعارف الإنسانية البشرية لأنه متكئة عليها. ومن هنا يدرك الإنسان دقة عبارة ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما قال العلم بالله تبارك وتعالى أصل للعلم بكل معلوم. ما يستطيع الإنسان أن يعرف شيئا على سبيل القاعدة، على سبيل إقامة رؤية فلسفية منهجية صحيحة، ما لم يكن مقررا مؤمنا بوجود الله تبارك وتعالى. خذوا المثال أو الضريبة الثانية، الفاتورة الثانية الباهظة اللي هو التنكر للنزعة الأخلاقية، التنكر للنزعة الأخلاقية. ونفس ما ذكرنا هناك أن الإنسان يجد من نفسه نزعة ضرورية تدفعه صوب الإيمان بوجود قيم أخلاقية متعالية على وجوده. يعني ليست المسألة ناشئة من تنشئة بيئية واجتماعية معينة، أن يدرك الإنسان أن العدل قيمة أخلاقية حسنة، وأن الظلم قيمة أخلاقية قبيحة، الكذب قبيح، الصدق جميل. هذا ليست خاضعة ترى لتنشئة بيئية واجتماعية معينة. كل إنسان يدرك من نفسه ضرورة إذا طرح عليه السؤال هل تعذيب الأطفال شيء حسن جميل ولا شيء قبيح، فالبشرية مطبقة على أن هذا الأمر ظلم قبيح. طيب يجي السؤال من أين نشأت هذه النزعة الأخلاقية عند الإنسان؟ هذا السؤال رقم واحد. نحن نزعم من الله عز وجل فطر الإنسان على هذه النزعة، الخطاب الإلحادي متورط في تقديم جواب متعلق بهذه القضية. الإشكال الأعمق من أين يستطيع الملحد أن يقيم رؤية فلسفية أخلاقية تستوعب إعطاء مثل هذه القيمة الأخلاقية قيمتها المتجاوزة؟ يعني بمعنى آخر نحن نعتقد لو وجد الإنسان عدم الإنسان، وجد الكون عدم الكون، فالعدل حسن والظلم قبيح. من أين تكتسب هذه القيمة الأخلاقية قيمة موضوعية؟ هل يمكن للمادة أن تفرز مثل هذه القيمة الموضوعية؟ لا. طيب برهن لي، دلل لي، أوضح لكم المسألة هذه بالمثال هذه. أذكر ناقشت أحد الشباب عندنا في المملكة ملحد، ففي أثناء النقاش معه كنت أسأل إيش المسببات لماذا يعني تنكرت لدين الإسلام أو الإلحاد وغيرنا بنتناقش، فذكر لي بشكل صريح قال أنا تركت الإسلام لأن أعتقد أن الإسلام دين لا أخلاقي. قلت طيب إيش مظاهر لا أخلاقية الإسلام؟ إيش يعني إيش المبرر؟ قال خذ مثال، أنتم تزعمون أن محمد، تذكر بهذا اللفظ طبعا، أن محمد تزوج طفلة، يقصد يعرض بموضوع زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة. وطبعا أحد المقدمات اللي يبني عليه هذا الدليل، دليل المقدمة باطلة، أن نحن لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج طفلة، زين، ما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي امرأة بالغة. بس بغض النظر، ما قلت له ممكن أدخل معك في تفاصيل متعلقة بهذه القضية، ولكن تسمح لي بطرح لك سؤال بسيط قبلها. قال لي تفضل. قلت له إيش الإشكال عندك في ضوء رؤيتك أنت الإلحادية إن الإنسان يأتي لطفلة رضيعة عمرها أقل من سنة فيغتصبها ويعذبها ويقطعها بل يلقي كل قطعة منها داخل كيس قمامة؟ في ضوء رؤيتك الإلحادية إيش الإشكال؟ برهن لي على الخطأ الذي وقع فيه هذا الشخص، برهن لي في ضوء رؤيتك ليش غلط. يعني بمعنى آخر، إذا كان قيمة الإنسان هو مجرد وسخ كيميائي، ترى إيش الإشكال في التعرض لهذا الوسخ الكيميائي بمثل هذا؟ بيعرف في ضوء رؤيتك الإلحادية. أنا الحين لي رؤية فلسفية أخلاقية أقدر أقول لك لماذا هذا الفعل جريمة وخطأ، بس بيعرف أنت لماذا. ما أخفيكم يا جماعة، بدأ يحك راسه وقال واضحة. قلت له إيه واضحة عندي بس ليش؟ زين، خذ يعني بتعبير أنت يعني ما سكت، خذني على كذا عقلي ليش غلط؟ لو واحد جاك بجدية ليش غلط؟ يعني قلت له الآن نكون صراحة واضحين، هل تعتبر هذه القضية نسبية؟ يعني بمعنى لو وقف أمامك شخص وقعدت تدافع عن حق الأطفال وكذا، فقال لك واحد بينه وبينك أنا ما أرى حق الأطفال، لا أرى أنا كذا كذا كذا، هل تتعامل معه بأن إنسان سوي وأن إن إن رأيه في هذه المسألة من جنس عبارة الإمام الشافعي، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، ولا أنت تتفاعل مع الرؤية الأخرى اللا أخلاقية التي تقدم باعتبارها باطلا قطعا؟ طيب قال لي لا هي باطل قطعا. قلت جميل، لماذا؟ بدأ هذا ثم اضطر في الأخير يقول بصراحة ما أعرف. قلت له بصراحة الذي لا يعرف كيف يبرهن ويدلل على هذه السوء الأخلاقية ليس له حق أن يحاكم النبي صلى الله عليه وسلم متهم إياه بمثل هذا. يعني قلت له لابد أن تثبت المعيار اللي في ضوءه تحاكم المعطيات الأخلاقية، إذا غاب عنك هذا المعيار ترى صعب جدا أن يعني أن 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 تحاكم الآخرين أخلاقيا. خذ يعني المثال المعبر يعني ذكرته في كتاب شموع النهار. يعني خلنا نفترض أربعة مواقف في القضية الأخلاقية وفي القضية الإيمانية. عندنا أربع شخصيات، عندنا مؤمن أخلاقي أو متدين أخلاقي، وعندنا متدين ومؤمن لا أخلاقي يعني على مستوى الممارسة والسلوك، وعندنا ملحد أخلاقي وعندنا ملحد لا أخلاقي. وخلنا الحين نقيم حجم التوافق الموجود بين السلوك وبين النظرية. موطن الطرافة الحين إنه يكشف لك فعلاً عن عمق الإشكال الموجود داخلي. طب الإلحادي المؤمن الأخلاقي هل ثمة توافق بين المعطى السلوكي والمعطى النظري ولا لا؟ الالتزام الأخلاقي من المؤمن اللي يستطيع أن يفلسف ليش هذه الأمور أخلاقية، وإذا استحضر الإنسان بعد الإيمان بالله عز وجل ومن الآخر وكذا فيستطيع أن يستوعب لماذا يكون الإنسان ملتزماً أخلاقياً. عندنا المؤمن غير الأخلاقي، هل في تنافر وتناقض ولا توافق بين النظرية والسلوك؟ في تنافر المفترض إذا كنت مؤمنا مفترض. طيب الملحد الأخلاقي، شوف المفارقة، الملحد الأخلاقي هل متوافق النظرية مع السلوك؟ غير متوافق. والملحد اللا أخلاقي متوافق بين النظرية وبين السلوك. لاحظ المفارقة الغريبة. من العبارات الشهيرة التي تذكر في هذا السياق يعني عبارة يعني مشهورة لدوستويفسكي في الرواية المشهورة الإخوة كارامازوف، يقول يعني على لسان السجين ميتة، يقول ولكن ما الذي سيصير إليه الإنسان في هذا كله بغير إله وغير حياة آخرة؟ وإذا فمعنى هذا أن كل شيء سيكون مباحا بعد الآن، وأن في وسع الإنسان أن يفعل ما يشاء. تحترم هذه عبارة عميقة جدا، وأنه جاءت في سياق الرواية لكنها معبرة. إذا كان الإنسان غير مؤمن بالله عز وجل وغير مؤمن بيوم آخر، فباختصار العبارة فكل شيء مباح، فينبغي أن يكون كل شيء مباحا. وزي ما ذكرت لكم الأمر الغريب والطريف، أنت تقول اللازم الذي ترتب على ضوء الرؤية الإلحادية هو التنكر للقيم الأخلاقية. يفاجئك الملحد بأن إيش يعترف ويسجل اعترافا بأنه لا يستطيع أن يبني بنيانة فلسفة أخلاقية. وخلنا نأخذ كنموذج يعني أحد أتات الملاحد الكبار، ريتشارد دوكنز أشهر يعني ملحد. يقول ريتشارد دوكنز يعني في أحد كتبه يعني في الديفل شابلن، يقول يعترف الاعتراف الخطير الآتي، يقول العلم الطبيعي ليس لديه طرق للحكم على ما هو أخلاقي، إن هذه مسألة متروكة للأفراد والمجتمع. العلم الطبيعي، لاحظ، والرجل ينطلق من رؤية تستصحب أنه لا سبيل لتحصيل معرفة إنسانية بشرية إلا عن طريق العلوم الطبيعية التجريبية. فيسجل هذا الاعتراف المهم، يقول العلم الطبيعي ليس لديه طرق للحكم على ما هو أخلاقي، إن هذه مسألة متروكة للأفراد والمجتمع. إيش معنى هذا؟ إنه يقدم تفسيرا نسبيا للأخلاق، إن بالنسبة لمجتمع المجتمعات هذا أمر أخلاقي، بالنسبة لمجتمع آخر قد لا يكون الأمر أخلاقيا. وهذا طبعا ينتزع القيمة الموضوعية للأخلاق، يعني هل العدل جميل وحسن في المجتمع المحلي السعودي؟ ممكن يكون العدل قبيحا في مجتمع آخر، أم أننا نعتقد أن العدل حسن هنا وحسن هناك، بل هو حسن وجدنا أو عدمنا؟ طيب خلنا نأخذ منا بشكل أوضح. يقول ليست جميع الأحكام المطلقة مستمدة من الدين، ولكن من الصعب جدا الدفاع عن القيم الأخلاقية المطلقة على أرضية أخرى غير الدين. شوف الاعتراف الخطير، هو يعني في نوع من التنافر، هو ملحد متنكل للرؤية الدينية فيبغى يستطيل على الرؤية الدينية بقوله إيش؟ ليست جميع الأحكام المطلقة مستمدة من الدين، ولكن من الصعب جدا الدفاع عن القيم الأخلاقية المطلقة على أرضية أخرى غير الدين. يقول حظهم المتدينين على الأقل عندهم قدرة أن يقدموا فلسفة أخلاقية تستوعب القيم الأخلاقية المطلقة بخلاف الرؤية التي تنطلق منها. خلنا نأخذ المسألة بشكل أوضح ونأخذ بعض تطبيقات الرجل. يقول في أحد الحوارات اللي أجريت معه، يقول ما الذي يمنعنا من القول بأن هتلر كان على صواب؟ أعني هذا سؤال صعب فعلا، يعني السؤال اللي يورد عن نفسه، يقول ما فعل هتلر النازي باليهود من المحارق، ما الذي يمنعنا أن نقول أن ترى اللي فعله ليس سوءة أخلاقية، أن اللي فعله أمر صواب؟ أعني هذا سؤال صعب فعلا، يعني هو اللي بيقول أنا مؤمن بأن اللي فعله خطأ، لكن إذا سألتني لماذا هو خطأ، سؤال صعب ما أستطيع تقديم الجواب عليه. في حوار آخر يقول لا أستطيع في النهاية أن أجادل فكريا ضد شخص فعل فعلا أعتقد أنه شنيع. لما أشاهد أمامي إنسان فعل فعلا شنيعا لا أجد عندي المكنة والقدرة أن أجادل فلسفيا وفكريا لأقنعه بشناعة فعله. يقول أظن أنني في النهاية سأقول له طيب في هذا المجتمع لن تستطيع الفرار بهذا الصنيع وسأتصل بالشرطة. يعني قصار ما أستطيع أني أفعل من أجل منعه من فعل الشناعة ليس إقناعه بخطأ الفعل، قصار الأمر بتصل بالشرطة من أجل أن يوقفه. أدرك أن مثل هذا الجواب ضعيف، وقد قلت بأني لا أشعر بأني مجهز بأدوات إنتاج حجج للجانب الأخلاقي على النحو الذي أستطيعه في مجال علوم الكون أو البيولوجيا، لكنني لازلت أعتقد بأنها قضية منفصلة عن الإيمان بالحقائق الكونية. يذهب إلى أبعد من هذا ويصرح بتصريح بغاية الخطورة. سؤال آتي في أحد الحوارات، يقول في النهاية اعتقادك أن الاغتصاب خطأ، اعتقادك بأن الاغتصاب خطأ، يعني هذه الجريمة الأخلاقية التي تمارس ضد الإناث الاغتصاب خطأ، أمر اعتباطي تماما كواقع أننا تطورنا بخمسة أصابع بدل ستة. اعتقادك بأن الاغتصاب خطأ يقول يعني كأنما يقول له خلنا نتفق أن الاغتصاب خطأ، اعتقادك أن هذا الأمر خطأ ترى هو عمليا أمر اعتباطي أنشأته الطبيعة لنا، كما أن طورت لنا الطبيعة خمسة أصابع وكان ممكن أن ننشأ بستة أصابع، يعني بسان الحال يقول كان ممكن الطبيعة أن تطور عند النزعة أخلاقية ترى في الاغتصاب أمرا حسنا. اعتقادك بأن الاغتصاب خطأ أمر اعتباطي تماما كواقع أن تطورنا بخمسة أصابع بدل ستة. فأجاب بشكل واضح ومباشر، نعم تستطيع قول ذلك، الرؤية التي أتبناها أنا أعتقد أن الاغتصاب خطأ، لكن الاغتصاب خطأ ترى أمر اعتباطي لا داعي، كأن الإنسان حل لا داعي أن يفتش الإنسان عن رؤية فلسفية يبرر من خلال الإنسان لماذا هو خطأ. الأمر تطور عبر التطور الدارويني، الطبيعة طورت لنا نزعة أخلاقية تعتقد بخطأ هذه الممارسة، وكان بالأمكان أن التطور يأخذ منحا آخر فيطور عند النزعة أخلاقية يعني أخرى، ويعني الإشكاليات كما يقال يعني تسترسل. العبارة الحقيقة لها عبارة مشهورة جدا ريتشارد دوكنز، وهي عبارة يعني أعتقد أنها معبرة تمام التعبير عن الرؤية الحديثة في هذا الباب. يقول الكون كما نشاهده يتمتع بالخصائص التي نتوقعها تماما إن كان في حقيقته بلا تصميم. يقول الكون إذا كان بلا تصميم فيجب أن يكون على الوضعية التالية، بلا غاية بلا شر ولا خير، لا شيء سوى قسوة عمياء لا مبالية. إذا كان الكون بلا تصميم بلا خالق فيجب أن لا يكون هنالك غاية للكون، يجب أن لا يكون هنالك معنى للشر معنى للخير، لا يوجد أمامنا إلا قسوة عمياء لا مبالية. هذه الرؤية الإلحادية. وبالتالي لما يأتي الملحد يقول ترى الذي يفعله المسلمون في هذا الزمان شر، تقول لا، في ظل رؤيتك الإلحادية لا تستطيع أن تصف وجود شيء في الكون أصلا بأنه شر أو ما يقابله يعني من قبيل الخير. وطبعا إذا دخل الإنسان في منطقة ما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي داخل الرؤية الإلحادية يصطدم بإشكاليات. يعني مثلا لورنس كراوس أحد ملاحد مشاهير في أحد المناظرات سؤل ما رأيك في زين المحارب، فقال يعني بعفوية وتلقائية قال ما أظن في شيء. طبعا لما قال ما أظن في شيء إيش اللي حصل؟ ضجة القاعة كلها بالاستهجان، فأحب يعتذر قال لا أنتم ما فهمتوا اللي أقصده، وحاولوا أن يقدم تفسيرا لمشروعية وأخلاقية زين المحارم. ما هو أقبح منا بيتر سينجر أحد المختصين في الفلسفة الأخلاقية مشهور، زين، في أحد البرامج الفضائية في أستراليا اسمه برنامج Q&A، يعني اختصار question and answer اللي هو سؤال وجواب، سؤال لأنه طرح هذه الطروحة فسؤل عنها في هذا الحوار إن إتيان البهائم أمر أخلاقي ما في شيء، زين، فقال نعم أنا أعتقد ذلك. طبعا لما قال أنا أعتقد ذلك كل اللي في القاعة إيش اللي هذا أظهروا استهجانهم، وكان موجود على الطاولة المحاورين معه بعضهم يعني من الحياء والخجل وضع رأسه يعني على الأرض، يعني مو بتصور إيش قاعد يقول يعني هذا الرجل. ولذا هذا كله منسجم مع الرؤية الفلسفية الأخلاقية عند الخطابات الإلحادية. هذا الإشكال أو الضريبة الثانية. خذوا مثلا من الأشياء العجيبة يعني من الضرائب العجيبة اللي هو قضية الإرادة الإنسانية الحرة في ظل الرؤية الإلحادية. يعني خلنا نقرب المدلول الآتي: إذا كان الذي في هذا الوجود هي المادة ولا شيء وراء المادة، صح ولا لا؟ فمثل ما الغرزة الماء لو أسقطتها على الأرض ستسقط وفق حتمية قانونية هي الجاذبية الأرضية، فعمليا أنا لما رفعت يدي ومددتها إلى الغرشة ورفعتها، هذا القرار إنما نشأ من وين؟ خلنا الحين نتصور الرؤية الإلحادية، نشأ القرار من وين؟ من الدماغ، صح ولا لا؟ الدماغ إيش طبيعة الـ يعني الإجراءات من أجل أن يتخذ هذا القرار؟ عبارة عن تفاعلات حيوكيميائية وكيمياء حيوية في الدماغ، زين، بايوكيمستري حصل داخل الدماغ، تفاعلات معينة أنتجت هذا. حجم تعقيدات المعادلات لإنتاج مثل هذا القرارات العالية، لكن في النهاية لا يستطيع الإنسان الانفلات من مثل هذه المعادلات، وبالتالي توهم إن أنا اتخذت هذا القرار، لم أتخذ هذا القرار وإنما الطبيعة العمياء المادية هي اللي اتخذت القرار لي، الدماغ اتخذ القرار. وزي ما قلت لكم الملاحدة يلتزمون بهذا الأصل. سام هاريس عنده كتاب شهير اسمه فري ويل، الإرادة الحرة، درس في هذه القضية وخرج بنتيجة مفادها إيش؟ بأن الإنسان مجبور على أفعاله، بأن الإنسان مجبور على أفعاله. طيب إذا كان الإنسان يعتقد بجبرية الإنسان، لاحظوا الإشكالية ترتب عليها. أول شيء المسؤولية الأخلاقية، المسؤولية الأخلاقية هي فرع الاعتراف بحرية الإنسان في اتخاذ قراراته. يعني في ظل الرؤية الإلحادية عندما يعتدي مجرم على امرأة أو على طفل أو على رجل آخر، عندما يعتدي في ظل الرؤية الإلحادية التي تعتقد أنه هو مجبور على هذا الفعل، فالمجرم في حقيقة الأمر هو ضحية، هو ضحية وليس جانيا، لأنه لم يتخذ هذا القرار. يعني ألا تشعرون بالتعاطف لو قدر، لو جزمت جزما يقينيا بأن إنسان عنده إشكالية في المشي في أثناء النوم، زين، فقام هالبني آدم في أثناء نومه غير واعي، زين، ذهب إلى سرير والسرير هذا على طفل فنام فوق طفل رضيع ومات الطفل، هل ترون أن هذا الإنسان مارس فعلا لا أخلاقيا؟ في أحد يرى هذا؟ زين، ليش؟ إيش اللي نزع عنا المسؤولية الأخلاقية؟ طيب لو قلبنا الصورة، لا، إنسان بكامل قواه العقلية ذهب إلى سرير الطفل أزعجه هنا يصايح نام فوق لحد ما فطس الطفل ومات، هل وقع في مطب أخلاقي، في إشكالية أخلاقية، جريمة أخلاقية؟ وقع في إشكالية أخلاقية. طيب إيش الفرق بين صورتين؟ إيوة، أن هنا هو فعله مريدا مختارا، هنا لم يفعله مريدا مختارا. طيب إذا كانت الرؤية الإلحادية الصفحة بأن ترى ليس ثم تفارق موضوعي بين ألف وباء، مثل ما هذا مجبور عندك فترى هذا مجبور كذلك، طيب اللوازم الأخلاقية مترتبة على هذه الرؤية في غاية الخطورة. خذ ما هو أعجب يعني وأغرب، يعني تخيل شاب تناقشه ويعتقد بجبلية الإنسان، تستطيع إيراد عليه تساؤل في غاية الطرافة، تقول له أنت ليش قاعد تحاول أن تقنعني بموقفك الإلحادي؟ ترى أنا مجبور على خيارك الديني وأنت مجبور على خيارك الإلحادي، صح ولا لا؟ ليش ساعي بتغيير أي شيء في العالم؟ أنت مجبور، يعني لاحظت المأزق والإشكالية ترتب عليها. يعني تخيل أحد المؤلفين فرانسيس كريك زين له كتاب من ضمن الأشياء اللي ذكرها في الكتاب أن ترى الإنسان مجبور على أفعاله وكذا. خذ مثال في ويل حق سام هاريس، ما مدى الثقة التي ينبغي أن نبديها لكتاب يحدثك مؤلف هذا الكتاب أن ترى فعلت وكتبت كل حرف في هذا الكتاب وأنا مجبور عليه، ترى ما في ولا حرف في هذا الكتاب فعلته باختياري، ترى ما في ولا حرف فيه ترى ناشئ عن تقليب الفكرة وخروج بنتيجة، لا ترى حقيقة الأمر أني مجبور، أن ليس ثم تفارق موضوعي بين حبر ينسكب على ورقة معينة فيتشكل فيها كلمة معينة وجريان القلم في يدي وقاعد أكتب الكلمات، ما في فارق موضوعي، الكل مجبور. زين، ما مدى الثقة التي ينبغي أن نبديها في مثل هذه القضية؟ وتستمر، يعني لاحظ الحين يتنازل الإنسان عن إرادة الإنسان الحرة وما يترتب عليها وتستمر المعادلة. وزي ما قلت لكم يعني أنا ما أريد الاستغراق يعني في هذه القضية، يعني تأخر الوقت، لكن أريد أن ينبه أن ثمة ضريبة باهظة يحتاج الإنسان يدفعها عندما يتنكر لوجوده تبارك وتعالى، عندما يتنكر لوجوده تبارك وتعالى. وخذوا يعني هذه الماحة والتقاطة لتؤكد على أن الرؤية الإلحادية تنتزع من الإنسان كل قيمة يمكن أن يتميز بهذا الإنسان. يعني وخلاصة العبارة مثل ما ذكرنا سيفان كوهين أن الإنسان مجرد وسخ كيميائي يعيش على كوكب حقير في مجرة هائلة. أعظم المشاهد وأعظم الصور الموجودة في الإنسانية وفي البشرية، وذكرت هذا المعنى في مناسبة أخرى، أقول لو قدر للبشرية أن تفاخر بشيء على جميع الكائنات لاعتقدت جازما أن أجمل وأنقى وأكثر المشاهد جلالة في هذه الحياة الدنيا ما يتعلق بقلب الأم. الأمهات هو أعظم شيء خلق الله تبارك وتعالى في هذا الوجود، قلب الأم وحنونها على الولد منظر ومشهد مهيب. وما أخفيكم أثناء قراءتي في كتب السيارة، في كتب التراجم، في كتب التواريخ، دائما تستهويني قصص الأمومة، قصص الأم. والله يعني يقف الإنسان مشدوها، أحيانا يقف شعره من مشهد لا يستطيع الإنسان أن يستوعب كيف وقع هذا الأمر من هذا الإنسان. المفسر الوحيد إنهم يعني ما أنسى، يعني ما يقرأ مثلا إن ابن يعتدي على أمه بجريمة يحاول يقتلها، والأم موجودة في المستشفى، وبعدين لما تصحى مباشرة تسأل عن الولد، تخبر أنه موجود في السجن، فتطالب إن إيش اللي يحصل، إن الولد هذا أبغاه دبروا أي حل، لابد إن يخرج من السجن، لا أتحمل أن يمضي يوما واحدا في السجن. أم مثلا يعقها ولدها ويحرمها النظر إليه 30 سنة، تكون لحظة الاحتضان ليس لها في الدنيا لذة ومتعة وإرادة إلا أن قبل ما تفارق الحياة أن تكتحل عينيها بناظر إلى ذلك الولد العاق. ما أنسى مشهد لأم كانت يعني لها ابنة، الابنة هذه توفيت، تم التبرع بقلب هذه البنت لامرأة أخرى. لو تشاهدون مشهد هذه الأم واضع السماعة على صدر تلك المرأة وتسمع أن نبضات قلب طفلها، مشهد يعني ما يمكن أن التعابير هذه تخرج إلا من قلب أم. من الأشياء العجيبة يعني أنا أذكر لما كنت أقرأ في كتب التفسير ويقل الإنسان في كتب التواريخ، يعني يذكرون يعني من الروايات الإسرائيلية الله أعلم بصحتها، لكن لافت ومفاجئ بالنسبة لي لما أقرأ هذه القصص، أقول والله في ميزان الأمومة كل شيء ممكن. يقول القصة أن أم يعني في من قوم نوح، لما دعا الله عز وجل نوح عليه الصلاة والسلام بأن يغرق قومه فبدأ ينهمر المطر، أم أخذت رضيعا لها طفل وبدأت تصعد به جبل عشان تلتجئ بالجبل من الماء، وصل الماء إلى كعبيها، وصل الماء إلى ركبتيها، وصل الماء إلى حويها، وترفع الطفل زين، وصل هذا غطاها الماء. إيش قاعد تفعل أم في الرواية؟ رفعت الطفل فوق رأسها غطاها الماء بالكامل. تقول الرواية فلو كان الله عز وجل راحما أحدا منهم لا رحم هذه، بغض النظر طبعا صحتها، لكن لا أستنكر إمكانية أن يكون ذلك الأمر موجودا بسبب، يعني تبي أكثر من دلالة الشريعة على هذا المعطى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقرب مدلولة عظيمة رحمة الله تبارك وتعالى للبشرية والإنسانية قال إيش؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ لا، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. بل يعني حتى تدرك حجم استشعار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعطى وهذا المعنى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيل فيها ثم أسمع بكاء الصبي فأعلم حجم موجدة أمه له فأتجوز في صلاتي. يعني تخيل. وفي بعض الروايات خشية أن تفتن أمه، يعني تخيل، تخيل ممكن يلحق الأم فتنة لو طول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع صراخ وصيح هذا الطفل. مشهد عجيب. طيب هذا المعنى المهيب العظيم البشري الإنساني العجيب، زين، ما قيمته الحقيقية في ظل الرؤية الإلحادية؟ ريتشارد دوكنز عنده كتاب اسمه The Selfish Gene، The Selfish Gene، الجين الأناني. فكرة الكتاب، فكرة الجين الأناني، أن ترى المحرك الحقيقي الذي يدفع بهذا التطور الدارويني هو أن على مستوى الجينات، لما تحدث الدارويني عن البقاء للأصلح، البقاء للأصلح، فالفكرة بقاء من؟ ليس بقاء ترى الكائن البيولوجي بتكامله، لا، البقاء للأصلح على مستوى الجينات، على مستوى الجينات، الجين الموجود داخل كل خلية في جسمنا يبغى إيش؟ يبي يستبقي وجوده، زين؟ وبالتالي رحمة الأم والأب بالأبناء هو في حقيقة الأمر إيش؟ ليس ترى رحمة، هو أنانية. إيش وجه الأنانية موجودة؟ لأن لما يولد طفل، الطفل هذا نصف جيناته مأخوذ من مين؟ من الأب، ونصف الجينات الأخرى مأخوذة من الأم. وبالتالي المحرك الحقيقي لهذه الرحمة والحنان، المحرك الحقيقي هو محاولة الجينات الموجودة داخل الأب وداخل الأم لاستبقاء الوجود. ترى ما تشاهد وتعاينه من مظاهر الرحمة ترى هي في باطن الأمر ليست رحمة، وإنما هي منتهى الأنانية، هي منتهى الأنانية. يعني تخيل يعني وين كنا في المعاني هذه، وبعدين وين صرنا في ظل الرؤية الإلحادية. مثلا أحد أسمى الأخلاقيات اللي ممكن يمارسها إنسان وبشر اللي هو الإيثار، خلق الإيثار، وأن الإنسان قد يبلغ بالحال أن يؤثر غيره بروحه. تخيل الحين في ظل الرؤية الفلسفية الإلحادية أتيك أحد من الأحد يقول أنا مستعد أن أضحي بنفسي من أجل اثنين من أخواي ومن أجل ثمانية من أبناء عمومتي، كذا عبارة موجودة. طيب إيش الفلسفة؟ يعني إيش القضية اللي بيذكرها هذا البني آدم؟ بيقول لك إيش حقيقة الأمر؟ ترى اثنين من أخواي يشكلون مستودعا للجينات الموجودة فيني، هذا ماخذ أكيد النصف وهذا ماخذ النصف، فجيناتي لن تضيع، فمستعد أن أضحي بنفسي من أجل اثنين من أخواي، لأن المحرك الجين الأناني بيسبق وجوده. ثمانية من أبناء عمومتي، ثم 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 يشكل المستودع كامل للجينات حقتي. تخيل مثل هذه المعطيات وهذه الأخلاقيات. أختم بس بالتنبيه إلى معنى، وكنت يعني أشرت إليه، ولا الموضوع يعني كما يقال طويل، لكن أنبه بس للمعطى الأخير، وممكن مزاوج بين يعني عدة أفكار في فكرة واحدة. زي ما ذكرنا بداية الموضوع أن المعطيات الفطرية الدالة على وجود الله تبارك وتعالى كافية في البرهنة والتدليل للمسلم على وجوده تبارك وتعالى، وأن المسلم في ظل بنيته العقدية مستغن عن البرهنة والتدليل الخاص. ليس المسلم يعني إذا استقرت هذه الحقيقة الوجودية في النفس ليس هو محتاجا في باطن الأمر وحقيقته إلى التفتيش عن الأدلة الدالة على وجود الله عز وجل، لأنه معطى فطري، معطى فطري. مثل ما أقول لك واحد زائد واحد يساوي اثنين، إيش الدليل عليه؟ ما تجد نفسك متحمس أن تطلب الدليل عليه، فكذلك مثل هذا المعطى. ولكن من تلوثت فطرته، من أحب أن يعمق هذه الدلالة الفطرية، فممكن يتعرض لبعض الدلالات العقلية. أنا ما بذكر طبعا دلالات عقلية، لكن بذكر معطى واحد لأنه يؤكد أحد القضايا الأساسية اللي كنت أريد تنبيه إليها قبل قليل. أحد أعظم الأدلة الدالة على وجود الله تبارك وتعالى بالأدوات العقلية، دليل يسمونه العلماء دليل العناية، دليل الرعاية، دليل الإتقان، دليل الإحكام، دليل التصميم. يعني يقول هذا الدليل باختصار أن مظاهر الإتقان والرعاية والعناية الموجود في هذا الكائن، في هذا الكون، مهيبة وعظيمة وكثيرة، وأن هذا الإتقان لا بد له من سبب، الله عز وجل هو السبب اللي يقف خلف مظاهر الإتقان الموجود في هذا الكون. هذا وجه الدليل باختصار شديد. لماذا أذكر هذا الدليل؟ لما يتكلم الإنسان عن حجم الإتقان الموجود في هذا الكون حتى باعتراف الخطابات الإلحادية، ترى نحن نتحدث عن مستوى من الإتقان عجيب ومبهر إلى حد بعيد جدا. يعني الإنسان لا يتحدث عن مظاهر الإتقان الموجودة في مستوى النظم البيولوجية في الحيوانات وفي المملكة الحيوانية، في 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 بنية الإنسان نفسه، وإن كان مركبا متقنا بشكل عجيب، بل يتكلم الإنسان أن مظاهر الإتقان في الكون ترى أكثر عمقا من هذا. يعني يتحدثون العلماء أن السنن، القوانين الناظمة لهذا الكون متقنة ومختارة بشكل عجيب وكبير جدا، أعجب منه الثوابت الكونية في علوم الفيزياء يسمونها the constants، الثوابت، ثوابت. هذه الثوابت ترى انتقيت، هي مجموعة من الأرقام انتقيت بعناية شديدة. هذا الرقم لو تغير بشعرة إلى أعلى، بشعرة إلى أسفل، لتغيرت المنظومة الكونية بالكلية. لما وجد الكون، لما وجدت الحياة، لما وجد الإنسان. وتشترط، لاحظ العجيب في الموضوع، أن عندك اشتراطات على مستويات متعددة. يعني أنت عندك اشتراطات لثوابت كونية ولسنن ناظم لهذا الكون على مستوى أن الكون يوجد. لو لم توجد هذه لما وجد الكون أساسا. يعني مثلا يقولون العلماء أن ابتدأ الكون مثلا بلحظة انفجار كبير، The Big Bang. مع لحظة الانفجار الكبير حصل تمدد الكون بتسارع معين. هذا التسارع لو كان أكثر بشعرة إيش اللي حصل؟ لانفرط نظام الكون متمدد، ولم تشكل له نجوم، وما تشكل نجوم مع ما تشكل كواكب، لا تشكل عندنا كيمستري كيمياء. لو كان تباطأ أبطأ قليلا إيش اللي حصل؟ كان تمدد شوي بعد راح انكمش على نفسه، ما وجد الكون. نموذج في اشتراطات من أجل أن يوجد حياة. عندك اشتراطات مو بأنه يوجد حياة، توجد حياة ذكية عاقلة من جنس الحياة الإنسانية البشرية. وعندنا حتى مستويات من الإتقان أعجب من هذا. العلماء أساس يقربون المدلول. يعني أنا ذكرت في كتاب شموع النهار الـ الإحصائيات المتعلقة بهذه العملية. يعني من يدعي إمكانية أن هذه الأرقام أتت صدفة، زين، ترى احتمالية أن يقع الرقم صدفة هو 1/10 أس، يعطيك عدد أرقام فلكية، أرقام يعني تريليون 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 تريليون، تسمع كذا الرقم وتبل من كذا ما قاعد يقول لك تريليون 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 تريليون، يعني 1/ يعني عادة نقرب المدلول. تدري إذا عندك القرش، زين، له وجه وقفة، صح ولا لا؟ فلما ألقيه وضعه كذا وأقول لك إيش احتمالية، اختار وجه، احتمال 1/2، صح ولا لا؟ طيب إذا عند النرد زهرة اللي في لعبة النرد لها 6 أوجه، صح ولا لا؟ فاحتمال أن يقع على أحد هذه الأوجه إيش؟ 1/6. فتلاحظ الحين صار احتمالية أن يقع هذا الأمر أبعد. طيب خلنا نفترض إيش ما هو أبعد، زين، إذا قلت 1/1000 احتمالية أن يقع هذا الأمر صدفة بعيد جدا، 1/1,000,000 بعيد جدا، تريليون، 1/تريليون تريليون تريليون تريليون. مشكلتنا في استيعاب الأرقام أن العقل البشري ترى عنده قدرة محدودة. يعني في النهاية ما يستطيع أنه يدرك ويستوعب الأرقام. يعني يدرك الإنسان مثلا، يعني يستطيع أن يقدر تقديرا المساحة اللي يحتلها من هذا المسجد، صح ولا لا؟ لكن أقول لك يلا قدر، تخيل نسبتك إلى مدينة الخبر أو مدينة الدمام تبدأ تضيع شوي، صح ولا لا؟ طيب نسبتك إلى المملكة العربية السعودية، نسبتك إلى الكرة الأرضية، نسبتك إلى المجموعة الشمسية، نسبتك إلى مجرة درب التبانة، نسبتك إلى الكون فيه، تضيع، ما تقدر تقدر، ما تقدر تقدر. يعني تبدأ بعض الأشياء ما تستطيع. يعني لما أقول لك مثلا أن أنا فزت بجائزة، تقول لي كم الجائزة؟ أقول لك 1,000 ريال، 1,000 ريال تقدر تفهمها. لما أقول لك 1,000,000 ريال تقدر تستوعبها، مليار تبدأ. لكن لو قلت لك ربحت مليار 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 مليار، حسب خلص، يعني في رقم ما استطيع استوعب ما هو فاضي. فالعلماء الطبيعي والتجريبي يحاولون ان يقربوا مدلول هذه الارقام الهائله الكبيره جدا. يقول لك ايش؟ يقول لك الذي يستطيع استيعاب امكانيه ان تقع هذه الارقام صدفه، هذه الثوابت الكونيه صدفه، هو قادر ان يتصور، زين، ان ثمه اعصار ضرب احد محلات الخردوات، يعني عندك عشواء كذا، فاخرت لنا طائره بوينغ امريكيه. هذا مثلا هويل، فريد هويل على سبيل المثال له تعبير شهير في هذه القضية، أحد علماء الطبيعة التجريبية، بيقرب مدلول. يقول اللي يعتقد إمكانية أن تأتي هذه الأرقام صدفة هو تماما كمن يعتقد إمكانية أن نضع إنسان عند طرف الكون، عند حافة الكون، مغمض العينين ونعطيه دارت، دارت السهم الصغير، تعرفون اللعبة اللي يسدد على الهدف، نعطيه دارت ونطلب منه أن يصيب 1 سنتيمتر وين موجود؟ عند طرف الكون الثاني، مغمض العينين، ويلقيه يخترق هذا السهم الكون كله ليضرب في النهاية 1 سنتي موجود عن طرف الثاني. يعني بالله عليكم لو رسمنا 1 سنتي على الجدار هناك، لو 10 سنتي، زين، إيش احتمالية الإنسان يستطيع أن يصيبه صدفة؟ ما أتكلم هنا، أتكلم عن طرف الكون الثاني الذي لا يعرف العلماء أصلا تقدير هذا المساحة والقياس. أحدهم أراد يقرب، أحد الفيزيائيين بيقرب الدول، قال اللي يعتقد إمكانية أن تأتي بعض هذه الثوابت صدفة تماما كمن يعتقد إمكانية أن نأتي إلى القارة الأمريكية ونملأها بقروش من سطح القارة الأمريكية إلى سطح القمر. تخيل الحين استوعب حجم عدد القروش، زين، إلى سطح القمر، بل نملأ القارات الخمس بقروش، نأخذ أحد هذه القروش نلونه باللون الأحمر نلقيه في حزمة القروش هذه، زين، ندفع بني آدم نقول له يلا نبغاك تصيب بالصدفة تلقط قرش من تريليونات 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 القروش الموجودة هذه فتصيب القرش الأحمر المطلوب. اللي يقول ترى هذه الأرقام ممكن تأتي صدفة تماما كمان يستطيع الإيمان والاعتقاد بأن هذا الإنسان يستطيع أن يصيب في هذه المسألة، واضح أن هذا أمر مستحيل. يعني لو دفيت بني آدم وأول قرش سحبها طلع عليك قال لك هذا القرش، هل في عاقل يقول أن أتى بهذا القرش صدفة؟ أحد يقدر يقتنع بمثل هذا؟ يعني افترض جدلا دخلت مراهنة مع أن الشيخ عبد الرحمن يعني مراهنة حرام، بس دخلنا في رهان مع شخص معين زين، مع ملحد كذا مو نصرة الإسلام نصرة الحق صح، أبو بكر مع الكفار مع ملحد زين. طيب عطيت قلت له عندي حجر، عندي يعني عندي قرش، خلنا نبسطها مرة، قلت شوف أبغاك تخمن أحد الوجهين، إذا أصبت في التخمين، إذا أصبت أنت في التخمين عرفت فكرة، فأنا بعطيك 100 ريال، وإذا أخطأت التخمين تعطيني 1 ريال. الحين موازين، هل يقدم الإنسان بعقله على هذا المراهن ولا لا؟ إذا غلط، إذا انهزم يعطيني 1 ريال، وإذا فاز بأخذ 100 ريال، واحتمالية يفوز كم؟ 50%، 1 على 2. حلو، أظن أن كثير من العقلاء قد يقدم على هذه الخطوة. طيب افترض أنه غلط صح ولا لا؟ قلت له الله هات أعطانا ريال، قلت له شو رأيك نكرر العملية؟ قال لي تفضل، قلت له وبزيد بها على الأرض، إذا أصبت زين أعطيك 1000، وإذا أخطأت ريال. فقال طيب، طلعت فايز مرة ثانية جيب ريال، وكررت العملية الثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة والمئة والمئتين والثلاثمئة والأربعمئة والألف. هل بيصدق البني آدم إن كل مرة قاعد أفوز أنا بالصدفة؟ هل بيصدق هذا؟ ولا بعد فترة بيقول جيبش أشوف القرش هذا إيش قصته، ليكون وجهين عليه، ليكون ثقل يعني في لغز، لغز مستحيل إنه فزت في كل مرة. جيرل شرودر عنده كتاب اسمه The Science of God، علم الإله، كتاب جميل، من ضمن التمثيلات الجميلة عن هذه الفكرة اللي طرحها في الكتاب، يقول لو قدر الإنسان ذهب إلى مدينة لاس فيغاس، لاس فيغاس مشهورة جدا بالقمار، صلاة القمار، دخل إلى أحد صلاة القمار، دخل إلى أحد اللعاب الموجودة، تعرفون اللي يسحب ذراع معين، تلف البكرات معينة، إذا طابقت على هيئة واحدة فيعطى جائزة معينة، دخل القرش حقه، سحب الذراع and he hit the jackpot، يعني فاز بالجائزة الكبرى. زين أنا ما أدري ليش دائما لما قريت أذكر هذا دائما يخطر في بالي، ما أدري من أيام الطفولة أفلام الكرتون يسحب بعدين تسمع الصافرات ويبدأ المال ينهال عليه، أتصور مساعي البهجة والفرح اللي تشتهيها. طيب شعر الرجل هذا إن أنا اليوم شكلي محظوظ زين، خلنا نجرب مرة ثانية، أخذ قرش من اللي فاز فيه حطه داخل جهة، سحب مرة ثانية and he hit the jackpot once again، يعني فاز فيها للمرة الثانية محظوظ، دخل، وكل مرة الخامسة والعاشرة والعشرين والثلاثين كل مرة إيش اللي يحصل؟ يفوز بالجائزة الكبرى. هل سيكون هو مقتنعا أنه قاعد يفوز بالصدفة؟ هل اللي في الحولة مقتنعين بالصدفة؟ هل القائمين على الصالة بيسمحون يستمر في العملية هذه أن كل مرة بيصدف بالصدفة؟ ولا واضح أن ثمة أمر آخر يقف خلف هذا الفوز المتكرر صح ولا لا؟ يقول جيرل شرودر، يقول نحن لو دخلنا في مراهنة مع كون صالح لاستبقاء وجودنا، احنا ما فزنا في المراهنة هذه لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا 10 ولا 20، كل مرة تفوز، كل مرة يضرب معانا. يعني تخيل، تخيل لو دخلنا، يعني تخيل لو ان الكون عبارة عن صالة مراهنة كبرى، وانت بحاجة ان الجاذبية الارضية تكون 9.8 وفي ارقام موجودة، بحاجة الى الرقم هذا، واحتمالات ان تنشأ ارقام اخرى ترى بالالاف زين، وداخل يا رب تضرب معانا يا رب 9.8، الا فجأة يطلع 9.8 وتنتقل للرقم اللي بعد وتنتقل للرقم اللي بعد، وكل مرة يتصيب معانا. هل ثمة عاقل ينبغي ان يصدق ان هذه الارقام قاعد تنشأ صدفة؟ وهذا اللي يفضي بنا الى هذه القضية اللي بختم بها. احد مواطن الاشكال اللي اكتشفته من خلال المطالعة والقراءة بين الخطاب الديني وبين الخطاب الإلحادي هو اختلاف الطرفين في ايمانهم المعمق بامكانيات الصدفة. أحد القضايا الفاعلة في المشهد التي لا يلاحظها كثير من الناس أن قدرة الخطاب الديني على الإيمان بإمكانيات الصدفة محدودة جدا 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 مقارنة بالإيمان الهائل الذي يبديه الملاحدة لإمكانيات الصدفة. يعني أشعر أن ثمة استبدال لفكرة الإله وإضفاء صفة الألوهية على الصدفة، أن الصدفة خلاقة، أن الصدفة تستطيع أن تفعل الأعاجيب، أعطي الصدفة وقت والصدفة ستحقق لك كل شيء. هذا ليش ذكرت لكم فرانك تورو كتابة I don't have enough faith to become an atheist. المشكلة الموجودة لما ننظر إلى مشاهد الروعة والإتقان الموجودة في هذا الكون لا نستطيع استيعاب أن هذه المشاهد نشأت عن طريق الصدفة، بخلاف الملحد اللي يقول لك إيش محتمل من الصدفة. وخذوا هذا المثال المعبر، ريتشارد دوكنز اللي ذكرناه مرارا في المحاضرة. ريتشارد دوكنز عنده كتاب مهم اسمه The Blind Watchmaker، The Blind واتش ميكر، صانع الساعات الأعمل. أحد الفلاسفة البريطانيين المشاهير اسمه ويليام بيلي. ويليام بيلي له فلسفة أو يعني أحد أنماط التدريب البرهن على وجود الله تبارك وتعالى، اللي بات يعبر عنها في الدوائر العقدية والدينية الغربية بحجة صانع الساعات، The Watchmaker Argument. فكرة البيلي يقول باختصار، يقول لو مضى إنسان داخل حديقة فارتطمت رجله بالصدفة بحجر، رفع هذا الحجر، بدأ يقلب الحجر هذا في يده، فقد يتسرب إلى وهمه أن هذا الحجر موجود في هذا المكان من الأزل. يقول مخطئ لكن قد يتسرب إلى وهمه. يقول لو مضى في الحديقة وارتطمت رجله بساعة، رفع الساعة هذه وبدأ يتأمل ويتفكر في تصميم هذه الساعة، إيش اللي سيحصل؟ سيصل إلى قناعة أن مستحيل أن الساعة هذه موجودة من الأزل بهذا الشكل، لا بد أن ثمة من صمم هذه الساعة. فيبقى يقرب المدلول بالتمثيل فيقول الكون أشبه ساعة عظيمة، وهذه الساعة العظيمة بحاجة إلى مصمم أو إلى صانع ساعات، فعرفت بـ The Watchmaker Argument. ريتشارد دوكنز بيألف كتاب لينافل ويناقض هذه القضية، فألف كتاب اسمه إيش؟ The Blind Watchmaker، اللي هو صانع الساعات الأعمى، يعني الطبيعة العمياء قادرة عبر بوابة الصدف المتتالية بأن تنشئ وتحدث لنا ساعة. طيب في ذات الكتاب هذا يقول المثال الآتي، ولاحظوا الخطورة المثال هذا، يقول لو قدر أن في مجموعة المتدينين موجودين أمام تمثال لمريم العذراء، تمثال زين لمريم العذراء، فجأة out of the blue زين التفت التمثال هذا إلى مجموعة من البشر وبدأت إيش تلوح بيدها لهم، زين لقفز الخطاب الديني، هو يقول لقفز الخطاب الديني مباشرة وقالوا it's a miracle، إنها معجزة، نعم معجزة، زين أمر خارق العادة. يقول في حين لو أردنا نحلل هذه الظاهرة ونفككها لوجدنا أن هذا التمثال مؤلف ومركب من إيش؟ من ذرات ومادة، المادة هذه في حقيقتها مؤلف من ذرات، الذرات هذه في حركة دائمة، زين طيب ليش يثبت التمثال مع هذه الحركة؟ يقول لك أن حركة الذرات مع حركتها يسقع بعضها ببعض يرتطم، إيش اللي يحصل؟ يلغي بعضها حركة بعض، زين فيظهر لنا ثابت في حين هو عالم موار من الحركة. أصلاً المادة فيزيائياً أغلبها فراغ بالمقارنة بالماس بالمادة. بغض النظر يقول طيب هب جدلاً أن كل الذرات بدل ما تتحرك حركة عشوائية ترتطم بعض ببعض بالصدفة، إيش اللي حصل؟ أن كل الذرات اللي في اليد انحازت وانزاحت باتجاه واحد، ثم بالصدفة انزاحت باتجاه الآخر، ثم هكذا، لعطت إيحاء للناظر بأن إيش؟ بأن قاعد تلوح له، في حين حقيقة الأمر أن الأمر إنما وقع صدفة. يقول صحيح أن هذا وقوع الأمر صدفة أمر بعيد جدا 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 جدا، ولكن يظل الأمر ممكن. لاحظوا هنا الإشكال، المشكلة بين يعني أحد الإشكاليات بين الخطاب الديني والخطاب الإلحادي هذه المنطقة، أن المتدينين عاجزين عن تحقيق هذه القفزة الإيمانية بقدرات الصدفة. ولذا يؤكد هذا أن الملاحدة لا يتعاملوا في حياتهم الخاصة في ضوء مثل هذا المعضو هذه القضية، يعني ولا أرسل سارة أكثر في الحديث هذه القضية. فموطن الشاهد يعني الخلاصة اللي نبي نذكرها في المحاضرة وظن معنى مهم جدا، أن حجم الالتزامات اللي يحتاج الإنسان أن يلتزم بها متى ما ذكر لوجود الله تبارك وتعالى ترى التزامات باهظة وخطيرة ومرهقة للكائن الإنسان البشري. ولا أعرف إنسانا على وجه البسيطة يتعامل في حياته الحقيقية الشخصية لما يفضي إلى الشارع، لما يذهب إلى السوق، لما يذهب إلى العمل، في ضوء هذه الفرضيات الفلسفية التي تدار في أبواب السجالات الفكرية فقط. أستأذنكم في ذكر أو قراءة خاتمة كنت قد كتبتها في لكتاب ميليشيا الإلحاد، وأرى يعني من المناسب ذكرها في هذه المحاضرة. تقول هذه الخاتمة: في 8 أبريل 1966 ميلادي نشرت مجلة التايم الأمريكية عددها الشهير والمثير للجدل، والذي كان عنوانه الرئيس هل مات الله، لتعود ذات المجلة في 26 ديسمبر 1969 ميلادي لتضع على الغلاف عنوانا مضادا تماما هل الله عائد إلى الحياة. وبعد 30 سنة قامت مجلة إيكونوميست في عددها المخصص الألفية الثانية بكتابة نعي لله تعالى، لتعود بعدها ب8 سنوات لتكتب على غلافها بسم الله. معترفة بأن الدين سيلعب دورا حقيقيا فاعلا في عالمنا المعاصر. نعم، لقد قالها نيتشه من قبل مات الإله، لكن نيتشه مات وتبعه ملاحدة كثر، والله حي لا يموت. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الله يكرمكم.